بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه. قال: يستحب للفقيه أن ينبه على مراتب أصحابه في العلم، ويذكر فضلهم ويبين مقاديرهم، ليفزع الناس في النوازل بعده إليهم ويأخذوا عنهم. وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
يعني أن هذا يعرف إما بالتنصيص على ذلك أو بمعرفة الحال، بحيث إنه إذا مات الشيخ فيكون المقدم عند الناس معروفا، فيقول مثلا هذا في وقت الشيخ أو في حياة الشيخ كان الشيخ يأذن له بالفتية أو غير ذلك، أو بالتصدر مثلا أو غير ذلك، فلا تقع فجوة، لا تقع فجوة. فالطالب المتقدم والطلاب المتقدمون عند الشيخ هم الذين يتقدمون إذا مات الشيخ أو غاب، فإن الناس يلجؤون إلى هؤلاء المتقدمين. نعم.
وساق بسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي
صلى الله عليه وسلم. بعضهم كان يسأل الشيخ: من نسأل بعدك؟ كما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك. فهذا أمر يكون معروفا مقررا حتى لا تفقد الأمة من يلي الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار إشارات قوية، حتى بعض أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر رضي الله عنه بعد موته. يعني بعضهم يرى أن خلافة الصديق كانت بالنص، وذلك نظرا للإشارات القوية التي عدها بعض العلماء نصا في اختيار الصديق رضي الله عنه. والراجح أنه وقع باختيار الصحابة وبأيضا تلك الإشارات القوية، كقول صلى الله عليه وسلم للمرأة لما قالت له: إذا لم أجدك يا رسول الله، تعني الوفاة، قال: تجدين أبا بكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأبى النبي إلا أبا بكر، وقال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فهذه إشارات قوية من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، ولهذا استدل بها عمر فقال: أمنك النبي صلى الله عليه وسلم على ديني وهو حي، أفلا نأمنك بعد موته؟ فاستدل بهذا على تقدم الصديق رضي الله عنه. لكن أبو بكر ما سمي خليفة بموت رسول الله، إنما سمي خليفة بعد اختيار المسلمين له في السقيفة وما بعدها. نعم.
وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
مثلا ممن يعني رأيناهم أنه يقدم الطلاب، قد يقدم بعض الطلبة مثلا في إقراء بعض الطلاب الآخرين. يعني مثلا كان الشيخ الأطرم له حلقة متون، فكان مثلا يقدم بعض الإخوة هم القدامى عند الشيخ منذ أن درس من القدامى عنده، يسمع للإخوة الذين يأتون جددا في هذا. فهذا إشارة منه أيضا إلى أن مثل هذا الرجل يليه مثلا يعني إن غاب. فهذه كلها إشارات وأمور بحيث لا تقع فجوة. ثم هناك أمر آخر، ألا وهو أن الطلاب علمهم يفرض نفسه كذلك. فطالب متقدم مثلا عند شيخ أو طلاب متقدمون عند الشيخ بحكم علمهم، فهذا أمر مفروض على الطلاب، يعني فرض نفسه. نعم.
وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه.
نعم. وكما قال ابن عمر: كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكانت الخيرية عندهم خيرية عامة في العلم والعمل، ولهذا استدل بتقديم عثمان رضي الله عنه في الخلافة على تقديمه في الفضل، بل الأمة متفقة على أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فكانوا يقدمون في الخلافة الأفضل، وليس مثلا أكثرهم سياسة أو أحسنهم سياسة، وإنما كان الأفضل من جهة العلم والعمل. ولهذا قال بعض أهل العلم: فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار ما عدلوا بعثمان رضي الله عنه أحدا. ولهذا ذكر الخلافة هذه المسألة لا يصح ولا يجوز، لا يجوز أن يقال بأن الأمة قد اختلفت في تقديم عثمان، في تقديم علي على عثمان أو تقديم عثمان على علي، لا، هذا أمر مجمع عليه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، مقرر عند الصحابة حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأثر كنا والنبي بين ظهورنا يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. ولهذا لما استشار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصحابة في ذلك لم يعدلوا بعثمان أحدا رضي الله عنه، لكن هذا القول وجد عند بعض العلماء كالثوري، وقيل رجع عنه بأن عثمان يتقدم عليه علي رضي الله عنه، لكن رجع عنه، وهذا الإجماع حجة على كل أحد. فخير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر هو عثمان رضي الله عنه ثم علي رضي الله عنه، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فلا يصح إيراد أن الأمة اختلفت في هذه المسألة، وهذه المسألة مسألة اعتقاد، ويكثرون سواد كلمة الأمة اختلفت في العقيدة بإيراد مسائل لم يختلف فيها الأمة، لم تختلف فيها الأمة، وإنما خولف الإجماع من بعض الناس لخفاء الإجماع عليه، لخفاء الإجماع عليه. فهذا مقرر من لدن الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقرر عند الصحابة حتى في حياة رسول الله، أن الترتيب على هذا النحو: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقردهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا نقتصر يعني على الصحيح. نعم. حسب أحكام صاحب النسخة هنا. نعم. قال ساق ابن سديه سندي عن إبراهيم قال: قال عمر رضي الله عنه: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا إليه انتهت الإمامة في باب التفسير. وهذا علم من علام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. فكان فانتهت إمامة التفسير لهذا الحبر رضي الله عنه، ففي آخر حياة ابن عباس كان هو إمام التفسير، وكان يقول على الخبير سقط. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية، فكان رضي الله عنه عالما بالتفسير. وساق بسنده أيضا عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن عباس: لقد علمت علما ما علمناه. قال عمر بن عباس: لقد علمت علما ما علمناه. وقال رحمه الله تعالى أيضا: وساق بسنده عن شقيق عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتين في ركعة، اثنتين في ركعة، 20 سورة في 10 ركعات، ثم أخذ بيدي علقمة فدخل فخرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: نعم، فإذا بلغ المتعلم هذه المنزلة من الفقيه أو من الفقيه فليغتنم أوقاته وليحرص على الاستفادة منه، وخاصة في حال فراغه وأوقات خلواته معه، أي من كان قربا من الشيخ وبلغ هذه المنزلة فليغتنم وجوده مع شيخه ولينتفع به أكثر من غيره. وساق بسندي عن عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن دين قومي في الجاهلية، فذكر قصة إسلامي إلى أن قال: فمكثت في أهلي حتى بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى المدينة وظهر بها، فأتيته فقلت: يا رسول الله هل تعرفني؟ قال: نعم، أنت السلمي الذي أتاني بمكة، فسألني عن كذا وكذا، فقلت له كذا وكذا، فاغتنمت ذلك المجلس، وعرفت أنه لا يكون الدهر أفرغ قلبا منه في ذلك المجلس، فقلت أن 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 وعرفت أنه لا يكون الدهر أفرغ قلبا منه في ذلك المجلس، فقلت: يا نبي الله، علمني مما علمت وجهلت، وما ينفعني ولا يضرك. ساق بسنده أيضا عن هشام بن عروة قال: كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل إخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول: لا تغشوني مع الناس، إذا خلوت فسلوني. فكان يحدثنا، يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول: كروا عليه، فكان يعجب من حفظي. قال هشام: فوالله ما تعلمنا جزءا من ألف جزء من أحاديثه. يعني أن العالم يخص النبيه والمتقدم، وكذلك المتقدم يستغل دخوله على الشيخ ويغتنم هذه الأوقات فسأله عن المسائل التي قد لا يتسنى له أن يسأله عنها مع الناس. كما ورد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يريد أن يسأل عمر السؤال سؤالا خاصا أو كذا، قال: فهبته، يعني بقي سنة يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه حتى وجد منه خلوة فسأله. فيكون الطالب القريب من الشيخ يغتنم مثل هذه الأوقات والخلوات. قال البغدادي رحمه الله: وينبغي أن يلاطف الفقيه إذا سأله ويحسن خطابه، وإن فداه بأبويه فلا بأس بذلك. يعني المتعلم يحسن خطاب شيخي: أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيك، أطال الله في عمرك على طاعتي، إلى غير ذلك من أنواع الخطاب المناسب لهذا الشيخ. بعض الخطاب قد يعتقد الطالب أنه من الأدب وقد لا يكون كذلك، مثل مثلا ما يكون شيخه عنده مثلا 70 سنة أو 80 سنة، فما تقول مثلا: يا أبا محمد، وأنت ما زلت حدثا عندك مثلا 20 سنة أو 30 سنة، تقول: يا أبا محمد، مع أن الكنية في غير هذا المحل هي من باب إكرام، لكن قد لا يكون هذا من المعتاد في بيئتك أن تأتي إلى رجل كبير مثلا فتقول: يا أبا فلان، إذا كان هذا يقارب. ومثل الصغير اليوم، ابنك مثلا أو كان صغيرا عنده مثلا 6 سنوات 7 سنوات، ما يقول لمن عنده مثلا 50 سنة: يا مثلا يا شيخ فلان، لكن يقول: يا عمي الشيخ فلان. إنما أنت تقول له مثلا يا شيخ، لكن هو نفسه يقدم يا عم. هذه الأمور في أنواع الخطاب تتبع العرف والعادة، فلا يقال: لا ده كان على عهد الصحابة يقول الواحد يا عمر يا عثمان يا علي. المعهود مهم جدا مراعاته في هذا الباب، لأن المراد الوصول إلى قدر الاحترام الذي ينبغي، وهذا الاحترام الذي ينبغي إنما يختار له من أنواع الخطاب ما يناسب ماذا؟ ما يناسب حال الناس في الخطاب، ما يناسب حال الناس في الخطاب. فتكنية الشيخ مثلا، أنا مثلا أتي ابن باز وأقول له يا أبا عبد الله مثلا، ما يليق. إنما قد يقول له من هو نظيره في السن مثلا أو مقارب إياه في السن: لكن سمحت الوالد، فمثلا ده معروف، هذا معتاد الشيخ في الخطاب، معتاد الشيخ في الخطاب كان يقول له مثلا سمحت الوالد، سمحت الوالد. فإذا كبر الواحد يقول مثلا سماحة كذا في تقديمي في المحاضرة، إذا كان مثلا من عضوا في هيئة كبار العلماء أو عضو في الإفتاء أو غير ذلك، هذا برتبة عندهم كرتبة الوزير، فهذا يقال معالي. فكلمة معالي هي اللائقة في هذا الباب، فيقال مثلا مع معالي الشيخ صالح الفوزان، معالي الشيخ صالح، هذا معتاد عندهم في من هذه رتبته. المفتي بقى سماحة، سماحة الوالد، غيره فضيلة الشيخ، فهذه أمور تراعى في الخطاب. قال وإن فداه بأبويه فلا بأس بذلك، يعني لو فدا شيخ بأبويه بأبي أنت وأمي فهذا جائز، ولا يختص ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي فدا بعض الأمة بأبويه وقال ارمي في ذاك أبي وأمي. فأن يفدي الرجل المرأة إذا كان عالما أو كذا بأبي وأمي هذا جائز. وساق بسنده عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجلست وأنا مهموم، قال فقلت لعله نزل في شيء، قال ثم لم يصبر، قال فقلت من أولئك في ذاك أبي وأمي، قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وقليل ما هم. قال وليتحين أن يسأله عن طيب نفسه. ثم ساق بسنيع ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما قال وجدت أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، فإن كنت لآتي أحدهم فيقال لي هو نائم، فلو شئت أن يوقظ لي، فلو شئت أن يوقظ لي، يعني لو شئت لطلبت أن يستيقظ فيستيقظ، فأدع حتى يخرج ليستطيب بذلك حديثه، يعني كان ممكن أقول أيقظوه فإن أريد أن أستمع منه الحديث، لكن كنت أدعه يأخذ راحته حتى إذا قام يحدثني حدثني بطيب نفس. يبقى إذن دع شيخك يستريح واغتنم الأوقات التي لا يكون فيها يريد نوما متعبا وغير ذلك حتى تنتفع به وحتى يقبل عليك بحديث فتنتفع بذلك أكثر، لكن أن تستغل مثلا وقت شغل يا شيخ بس يعني كلمة واحدة كذا إلى آخره وقد يكون مشغولا، فقد تحرم نفسك من فوائد عظيمة جدا بسبب عجلتك، لكن أنت ينبغي أن تستغل راحة وتستغل أنسة وتستغل طيب مزاجه في هذا فتعرض عليه ما تريد. وهذا إنما يعرب مخالطة الشيخ، متى يكون فرحا، متى يكون مسرورا، متى يكون كذا، متى يكون كذا، فتستغل هذه الأوقات خصوصا في أسئلة قد لا تسألها في وقت آخر. وهذه كلها يا أخوان ترجع إلى فوائد ملازمة الشيخ، كلها إنما هي مستنبطة من ملازمة الشيخ. فالشيخ فالخطيب البغدادي هنا يضع ما يكون بين الطالب وبين المعلم، وهذه كما قلنا أصل عظيم جدا في الطلب، في باب الطلب أصل عظيم جدا. إذا رزق الطالب الشيخ الذي يتقي الله عز وجل وهو على السنة، أو رزق الشيخ الطلاب الذين يحرصون على العلم والعمل، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الجميع. نعم نعم، إذا قام يعني الشيخ مجلس في طرق التحديث هذا مجلس التحديث ليس مجلس السؤال، ليس السؤال، فقد تحتاج أن تسأله في طريقه حال إتياني أو حال ذهابه، لكن التحديث كانوا يستعدون له، فإذا جلس يحدث فالتحديث هذا مجلس فلا تعد ذلك. أما السؤال، أما عن السؤال فإنك تسأل إذا احتجت إلى ذلك، ولا زال هذا دأب أهل العلم، بل إن الطلاب يستغلون مجيء الشيخ إلى الدرس أو ذهاب الشيخ من الدرس في الأسئلة، لا زال الطلاب على هذا. نعم، لكن مسائل التحديث أو العلم الذي هو القراءة من الكتاب أو غير ذلك، المجلس المعروف المعتاد الخاص خلاص إذا فرغ الشيخ منه فلا تعود إليه، فلا تعود إليه. أما عن السؤال فالسؤال بابه أوسع، السؤال بابه أوسع. قال الشيخ هنا وليتقي سؤاله عند الغضب، إذا كان غضبا فلا تسأله، أو كان أيضا فرحا فرحا شديدا جاءه شيء في هذا، لأن كل هذه عوارض تمنعه من أن يحدثك الحديث على وجهه. قال: وثق بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه أو أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سألوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله إن نتوب إلى الله، إن نتوب إلى الله، ما عرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة. فلا ينبغي أن تسأل شيخك حال غضب، أو أن تسأله سؤالا يتسبب في غضبه، يتسبب في غضبه. فإذا رأيت الغضب لا ينبغي أن تسأل، فكيف تسأله سؤالا يؤدي ذلك إلى غضبه؟ وكذلك لا يسأله حين اشتد فرحه، مثل أسئلة الاتهام، كان يسأل شيخه متهما إياه أو منتقصا له. لكن كما مر معنا بالأمس، يمكن حتى لو أن شيخه أخطأ ممكن أن يسأل سؤالا مهذبا: لعل الشيخ سبق لسانك فقلت كذا، لعلك نسيت فقلت كذا، أو يسأل سؤالا عدلا، أو يقول: يا شيخ بعض العلم يرى كذا لدليل كذا مما يخالف شيخه. يعني ينتقي من هذه الأساليب أفضلها في معالجة أمر شيخه، لا أنه يتهم شيخه أو ينتقص شيخه بقلة الديانة مثلا، أو أمر يحتاج مثلا إلى اتهام يفهم منه اتهام الشيخ في بعض الأشياء مما قد يترتب على ذلك انتقاص قدره، فهذا لا ينبغي ولا يليق. ولكن لنصح الشيخ أسلوبه الذي ينبغي أن يراه. كذا قال الخطيب: وكذلك يسأله حين يشتد فرحه، لأنه في تلك الحال يتغير فهمه. حتى علماء الجرح والتعديل يقولون في مثل هذه الأحوال، في شدة الغضب أو في شدة الفرح، لا تعول على الألفاظ التي تخرج من النقاد، فقد يحمل الناقد شدة غضب فيقول كلمة، هذه الكلمة طارئة لا تمثل حكما، فكان يكون الراوي ثقة مثلا، أو هذا الرجل ثقة ثبت، لكن تسأله في حال معين يقول: دعك منه، دعك منه، لا تباليه، هذا ضعيف. يعني في هذا الموقف ينكر عليه، لكنه يستعمل عبارة غليظة في الإنكار، فلا تأتي أن تقول: فلان ضعف فلان، أو فلان طعن في فلان. قد يكون شيخ مثلا مقدم في العلم، لكن يتصرف تصرفا في بعض المواقف يحتاج أن يشتد عليه عالم من العلماء، فيقول: لا، دعوكم، هذه سفاهة، دعوكم، هذا سفيه مثلا، يحمله غضبه. كيف يتصرف الشيخ في هذا التصرف أو في هذا الموقف هذا التصرف؟ فتأتي أنت تقول: هذا قد جرحه فلان فقال إنه سفيه، هلا هذا لا ينبغي. أو مع شدة الفرح فقد يخرج كلمة من باب التلطف والتنزل: هذا شيطان، هذا جن، هذا ابن جن، هذا كذا مثلا، من باب التلطف، فتأتي أنت تعتبر هذه قادحة فيه. فالعلماء يراعون مثل هذه الألفاظ التي تخرج على غير المعهود وغير ما يستحق الإنسان لغضب قد يحصل أو شدة فرح. وهذا مبحث طيب جدا ألمح إليه المعلمي رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل، مبحث مهم جدا حول عبارات العلماء الطارئة في الجرح والتعديل، فلا تعتبرها جرحا أو تعديلا فيها. نعم، مثل ما يأتي مثلا عالم مثل ما أخذوا بعض عبارات ابن عبد الشيخ الألباني: أنا لست وهابيا، لست كذا وكذا، يعني هذا في مواضع خاصة، فبعضهم اعتبر أن الشيخ يطعن في دعوة محمد بن عبد الوهاب وغير ذلك، وهذا غلط. الشيخ أنت نفسك تقول لست وهابيا، وتقول أحيانا لست حنبليا، وتقول أحيانا دعني من ابن باز، هذه لها مواضع معينة حينما تريد أن تقرر السنة، وأن السنة تقدم على كل قول، لكن تأتي أنت تنتزع هذه وتقول الشيخ يطعن فلان، الشيخ فلان يطعن في ابن باز، وسألناه مرة فقال دعني من ابن باز، لا، هذا له موضع خاص، مثل ما قال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود: دعني من قول عمار. فالإنسان قد يقول هذا أحيانا، نعم، ومثل ما قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقول أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان. هذا لا تتصور انتقاصا في هذا الباب، لا تتصور انتقاصا في هذا الباب، فهذا له محل خاص. وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليه طعام وشراب فأيس منها وأتى شجرة فضجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أي أن الإنسان لا يؤاخذ في شدة الفرح بمثل هذا، فقد يخطئ من شدة الفرح فيقول مثل هذه الكلمات التي تؤخذ عنه في تؤخذ عليه في غير هذا الموضع. يبقى أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الغضب، أخطأ من انشغاله الشديد، أخطأ وهكذا. يبقى هذا عذر مانع يمنع أن تعتبر هذه الكلمة في هذا الوقت، واضح يا إخواني؟ فمثل هذه الكلمات لا تعتمدها جرحا وتعديلا، لا تعتمدها جرحا أو تعديلا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وهكذا إذا رأى يحدث نفسه بشيء أو كان مشغول القلب فليصدف عنه سؤاله في تلك الحال، أي فليصرف يعني. ثم ساق بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجيبه ثم سأله فلم يجيبه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثكلتك أمك عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، يعني خشي كأن يكون نزل فيه شيء. فقال عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ فقلت لقد خشيت أن ينزل في قرآن النبي ما يرد عليه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد نزلت علي الليلة صورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقد يكون هذا حال نزول الصورة أو الانشغال بها أو التفكير فيها أو غير ذلك. ولهذا إن سألت شيخك مثلا فوجدته لا يلتفت أو لم يجبك فلا تكرر عليه، إلا إذا غلب على ظنك أن شيخك لم يسمع كلامه ولم يصله صوتك، لكن إن لم يكن له رغبة فلا تكرر مثل هذا، فلا تكرر. وهذا يوجد عند بعض العلم أحيانا، مثلا قد يريد الشيخ سرد حديثا ما في الدرس مثلا أو يريد الفراغ من شيء ما فيصر بعض الطلبة أن يسأله، وقد يسأله ولا ينتظر إذن شيخ فيقول بينما الشيخ يحدث فيقول يا شيخ طيب لكن لو كذا وكذا، والشيخ لا يلتفت إليه. إذا لم يلتفت إليك الشيخ فلا تكرر، فلا تكرر. أو رفعت يديك ورآك الشيخ وانصرف عنك فلا ترفع يديك بعد ذلك، لأنه رأى أن المناسب أنه لا يجيبك في هذا أو أنه سيجيبك بعد ذلك، مثل ما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري في أول كتاب العلم لما سأله رجل وهو يحدث سؤالا قال يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي في حديث لم يجب السائل، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، أي أن الذي منع النبي من أن يجيبه كرهت هذا السؤال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة الحديث، فممكن الشيخ يراك رافعا يديك ويتم حديثه، لا يأتيك الشيطان فيسول لك أن الشيخ أعرض عنك وأن الشيخ يهتم بغيرك ويقدم غيرك عليك، لأنه بعدها بخمس دقائق قد يسمح لفلان بالسؤال وقد رفع يديه، فلا تقل أنت لماذا أذن الشيخ لفلان ولم يأذن لي، هذه أمور طوارئ أنت لا تطلع عليها، فقد يكون المحل وقتها كان محل سرد حديث ليتم المراد ولا يصلح أن يقطع الشيخ حديثه، وفي هذا الموضع صلح أن يقطع الشيخ حديثه. هذا باب وهذا باب. الأمر الثاني قد يكون الشيخ يتوقع سؤالك فلا يريد أن يقطع الدرس، وبالتالي قد يشير إلى مثل ما تريد أنت، فمثل هذه الأمور تراعى فالشيخ أدرى وتحمل فعل شيخك على ماذا؟ على المحمل الحسن، على المحمل الحسن. فهذا النبي لم يجب عمر ثلاث مرات، والنبي لم يجب عمر ثلاث مرات، والنبي لم يجب عمر رضي الله عنه حتى ظن في نفسه ما ظن. نعم.
شن الأفضل للطالب إنه لما يستشكل يرفع يده حتى يأذن له الشيخ، أم يقاطع الشيخ باستشكاله؟
لا، على كل حال ما يقاطع، على كل حال ما يقاطع، المقاطعة ما ينبغي. والشيخ يتكلم لا يصح أن يتكلم هو، والشيخ يتكلم فيقول يا شيخ مثلا فيه هذا الحديث مثلا ضعفه فلان، أو مثلا الشيخ صاحب المغني ذكر كذا، والشيخ يتكلم، هذا ما ينبغي. لكن إذا فرغ أو استأذن فأذن له الشيخ أن يتكلم فليتكلم. نعم، حتى لو سبق لسان، حتى لو سبق لسان، حتى إذا فرغ الشيخ ويقول له مثلا شيخ أنت سبق لسانك فقلت كذا وكذا، لعلك تقصد كذا. نعم. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يمنعه الحياء من السؤال عن أمر نزل به، فإن غلب عليه الحياء واحتشم من سؤال الفقيه ألقى مسألته إلى من يأنس به وينبسط عليه ليسأل الفقيه عنها ويخبره بحكمه. يعني إذا نزلت بك نازلة فسل الشيخ عنها، سل الشيخ عنها، ولا يمنعك الحياء من أن تسأل الشيخ، لأنك تحتاج إلى معرفة الحلال والحرام حتى ولو كان الأمر يستحي منه، حتى ولو كان، طالما يتوقف عليه معرفة الحلال والحرام، وإن الله لا يستحي من الحق. طب لو أنك لا تجرؤ أن تسأل الشيخ مباشرة لأمر من الأمور، فكلف من يسأل الشيخ، فكلف من يسأل الشيخ، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه لما قال: كنت رجل مذان فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنعك الحياء من أن تسأل عن أمر دينك. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألت عن مثل هذه الأشياء، وقالت عائشة رحمه الله صلى الله عليه وسلم: يمنعون الحياء من أن يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. وثق بسندي عن عروة رحمه الله أن علي بن أبي طالب قال المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولا أن ابنته عندي لاستفتيته في الرجل إذا دنا من المرأة ولم يمسها فأمذى ولم يملك ذاك. فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دنا أحدكم من امرأته ولم يمسها ولم يملك ذاك فليغسل ذكره وأنثيه ثم ليتوضأ وليصلي. طبعا لفظ الوارد في الصحيحين: فليغسل ذكره وليتوضأ. فدل هذا على أن المذي يقتصر فيه بغسل الذكر كله، ولا يلزم منه غسل البدن، أما الذي يلزم من غسل البدن هو المني، مع أن المني طاهر في نفسه فلا يلزم غسله. لحديث عائشة في الصحيحين: كنت أفرك من ثوب رسول الله إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا. أما المذي فقد اختلف أهل العلم، فمن من قال هو ناجس، ومنهم من قال بأن نجاسته مخففة، ولهذا اكتفى فيه بالنضح، منهم من قال يجب غسل ما أصاب الثوب منه، ومنهم من قال يكتفى بالنضح لأنه إن كان نجسا إلا أن نجاسته مخففة، واستدلوا بعض الأحاديث في ذلك. على كل، المذي البول مع أنه لا يجب غسل البدن من المذي إلا أنه نجس، أما المني وإن أوجب غسل البدن إلا أنه طاهر. ولهذا هذه المسائل يرجع فيها للنص، يرجع فيها للنص ولا يرجع فيها للنظر، لأن لو أن النظر يعمل في هذا لقيل بأن المني يجب غسله لأنه يوجب غسل البدن. نعم نعم. من صلى في ثوب به نجاسة ونسي هذه النجاسة حتى لو بول، حتى لو غائط، حتى لو أي شيء، فصلاته صحيح، لأن هذا من باب ترك المحظور. ترك المحظور مع النسيان، مع الخطأ، مع الجهل بالموضع يسقط. نعم. قال الشيخ: والأولى أن يكون هو السائل للفقيه عن الأمور التي تصلح دينه. الأولى أن يتولى هو السؤال، لأن الشيخ قد يحتاج إلى استفسار، فأنت كلفت أحدا يسأل لكن ليس عنده الاستفصال، فالشيخ قد يحتاج إلى الاستفسار، فلهذا كن أنت الايه السائل، أنت أدرى بحالك، أنت أدرى بحالك. ثانيا الشيخ قد في بعض المسائل قد يجيب فيها بجواب لو كان السائل له فلان، ويجيب بجواب آخر لو كان السائل له علان. طيب ليه؟ هو الدين بيتغير؟ قد يكون هناك أمور مثلا فلان سألني، وهذا فلان معروف بالوسوسة، فيأتيك يسألك فتقول هذا ما يضرك يا شيخ، بس أنا يعني كنت غلب، ما يضرك لا تبالي، ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال. ليه؟ لأنك تعلم أنه موسوس. طيب آخر ليس موسوسا، فهذا تعطيه جوابا يتناسب مع حاله، مع حاله. فلان تعلم حاله مع زوجته، فيأتيك مثلا يقول يا شيخ زوجتي مثلا قالت لي اليوم كذا كذا وغضبتني، وانت تعلم اصلا ان هذا الرجل معتدي على زوجتي وسيء الخلق مع زوجته، فتقول له اتق الله في زوجتك، ارفق بها يا رجل، ارفق بها واتق الله وحاول ان تكسبها، انت عندك شدة، انت عندك كذا. ليه؟ لما تعلم من الحال السابق. او يكون العكس بقى، رجل ماء بارد معلوم انه لا كلمة له مع زوجته، وجاء اليوم بعد 30 سنة يريد أن تكون له كلمة، بعد 30 سنة زوج بنته الكبرى وابنه عاقد له، والمسألة الأمن مستتب منذ 30 سنة، هي تقول وهو ينفذ، ويقول هو هي تقول وهو ينفذ، واليوم جاء يستفتي في أمر، هذا الأمر من شيم من ليس هذا حاله، فيقول يا شيخ أنا يعني قالت لي اليوم كذا وأنا صراحة غضبت. لسه يمتغضب بعد 30 سنة؟ فحينئذ تقول له مش مشكلة يا أخي، خيركم لا أو مشكلة يا شيخ، يعني حاول تعديها، ما في شيء، والله يقولون ذاك الرجل. هذا لو جاء يستفتيك في أول حياتي الزوجية ربما تغيرت الفتوى، ولا قلت له لا ينبغي هذا، لها حد لا تتعداه، نعم تلطف معه كذا، لكن لا تسمح لها بمثل هذه الأشياء. ليه؟ لأنك تؤسس. إنما في الفتوى هذه تحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه حتى تنتهي الحياة بخير. إنما اليوم رايح يعني طول عمرها تذهب إلى أمه، طول عمرها، اليوم لا، لو ذهبت إلى بيتي أمك فأنت طالق ما شاء الله، والفترة الماضية كلها لم تتخذ مثل هذه القرارات. فيعني مثل هذه الأشياء المفتي يراعيها إن كان يعلم حال السائل، حال السائل، لأن كل واحد، في واحد شديد غضب جدا مع زوجته فلهذا تعطيه الفتوى المناسبة، في واحد كما قلت لكم رجل بارد ما ليس لو كان مع زوجته فهذا تعطيه ما يناسبه من أجل الحفاظ، من أجل الحفاظ على واحد زي واحد يسألك يا شيخ والله أنا يعني في أخت أمامي وكذا وأنا أريد يعني أتزوج على زوجتي، والله يا شيخ أنا ما أعيب على زوجتي شيئا ولكن أنا أريد التعدد وكذا، وأنت تعلم أصلا أنه لا يستطيع إدارة نفسه في حاله الخاص، فكيف يدير بيتا فيه زوجتان؟ فحين جئت تقول له يا أخي والله الزواج شرعه الله عز وجل وكذا، ولكن أنا أرى أنك أنت انشغل يعني بالعلم وانشغل بكذا، وزوجتك طالما أنك تثني عليها اكتفي بذلك وكذا، لأنك تعلم أن حاله ما يمكن أن يستقيم معه زوجتان. آخر قد يكون ليس للينه أو كذا بل لشدته أيضا، فإنه قد يكون صاحب غضب سريع مع إخوانه، فكيف إذا جاءت زوجتان هذه تطالبه بكذا والأخرى تطالبه بعكس ذلك؟ هذا قد يترك البيت لهما أو قد يطلقهما في وقت واحد ويقول أنتما طالقتان في وقت واحد من شدة غضبه، فمثل هذا لا ينصح أيضا. لكن واحد لا راسي راكز حينما يقول مثلا أنا أريد الزواج، حتى ولو قال زوجتي كذا تعلم أنه ما طلب هذا الطلب إلا لعلة، إلا لحاجة معينة، أو تعلم أنت حاله السابق وأن هذا الرجل يقاسي منذ 10 سنوات وأنت شاهد على هذا الباب، فلما قال والله وجدت امرأة صالحة والله الناس دي طيبون وكذا وما كلفوني بشيء، فتقول يلا توكل على الله تزوجها، توكل على الله، بس يا شيخ يعني زوجتي ممكن كذا، يقول له توكل على الله تزوج. ليه؟ لأنه يعلم مدى المأساة التي يعيشها. فمثل هذه الأشياء تجعل السائل هو الذي من يسأل، لأن الفقيه قد يكون أدرى بحاله فيعطيه ما يناسب حاله، ما يناسب حاله. حكيم بن حزام لما كان يسأل النبي دائما، يسأل النبي فأعطاه النبي هذا الجواب الخاص وقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة وكذا، ثم أعطاه ما يناسبه، فلا تسأل يعني أحدا. حتى صنع حكيم ماذا؟ ما كان يسأل حتى حقه. ولقد كان أبو بكر يقول إننا نعطي حكيما كذا وكذا فيأبى أن يأخذه، فحكيم احتاج نصيحة خاصة. عمر رضي الله عنه كان يقول أعط من هو أولى منه، أعطاه النبي نصيحة خالف نصيحة حكيم، قال خذه فتموله. يعني واحد قال خذ يا شيخ فتح الباري هذا هدية لك يا شيخ، وأنا عندي نفس النسخة في المكتب، ما أقول أعطي من هو أولى من هذا، جزاك الله خير، تعال يا أحمد خذ، عندك فتح الباري؟ لا خذ هذا فتح الباري. صرت أنا المتصدق بهذا ولي سهم في هذا الباب، فهو له سهم جزاه الله خير بما أعطاني، وأنا صار لي سهم بما أعطيته بعد التملك. يبقى هذا فقه، هذا فقه وهذا فقه. فواحد عادته شيء معين فيعطيه الفقيه ما يناسب حاله، واحد عادته شيء معين فيعطيه الفقيه ما يناسب حاله. نعم. قال وساق بسنده عن مجاهد قال لا يتعلم العلم جبار ولا مستكبر ولا مستحي، أي لا يمنع الحياء من أن يسأل عن الدين. وساق بسنده أيضا عن سعيد بن المسيب قال جاء أبو موسى إلى عائشة فقال إني أريد أن أسألك وأنا أستحي، قالت لا تستحي فإنما أنا أمك، يعني سلني عما تسأل عنه أمك. قال الرجل يجامع فلا ينزل، يعني يكسل. قالت على الخبير سقط، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قعد بين شعابها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. ولماذا سأل عائشة؟ قد يقول قال لماذا سأل عائشة؟ لماذا ما يسأل الرجال عن مثل هذا؟ لماذا سأل عائشة؟ لأن عائشة قد يكون عندها في هذا الباب العلم الخاص، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له ذلك. ولذا جاء أيضا في الصحيح أن النبي لما سأله رجل عن هذا فقال قد كان هذا يحصل بيني وبين هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأغتسله، يعني قد كان يحصل هذا لي. فممكن يكون السؤال يتوجه لشخص لكونه ألصق بهذا الحال، حتى ولو كان امرأة، حتى ولو كان امرأة. ولهذا كانوا يسألون عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تطلع من رسول الله في جوف بيته ما لا يطلع عليه غيره. من هنا سأل أبو موسى عائشة رضي الله عنها عن ذلك، لأنه قد يكون حصل لها أو حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ما اقتضى أن تكون على علم أكثر من غيرها. ساق بسند عن الأسود ومسروق قال أتينا عائشة رضي الله عنها ليسألها عن المباشرة للصائم فاستحيينا، فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم، ثم قلنا جئنا لنسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها، فقلنا يا أم المؤمنين إن جئنا لنسألك عن شيء فاستحيينا فقمنا، فقالت ما هو؟ سلا عما بدا لكما، طالما أن في الدين فقد تسأل، يسأل رجل امرأة عن مثل هذا وتسأل امرأة رجل عن مثل هذا إذا لم يكن هناك سبيل، فضلا عن السؤال العادي، يعني قد يكون هناك أمر خاص يحدث بين هذه المرأة بين زوجها شيء من الإشكالات، ولا تجرؤ أن تكلف زوجها بذلك، أو تكون قد كلمت زوجها في هذا ولم يستطع شيء ولم يستجب له ولم يلتفت إليه. فهذه إن استطاعت أن تكلف زوجة الشيخ مثلا أن تسأله عن كذا وكذا لزمها ذلك. فإن حصل أمر من الأمور الخاصة وتريد أن تسأل عنه الشيخ مباشرة فهذا لا بأس به، طالما أنه مأمون الفتنة ولا يكون فيه تهمة فهذا لا بأس به. ومثل ذلك استفسار القاضي واستفسار المفتي من المرأة أو من الرجل عما قد يستحي منه ما لم إذا لم يكن في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الفتوى منوطة بذلك، لأن الفتوى منوطة بذلك. كان تقول مثلا المرأة المفتي بأن زوجها ما يأتيها فيقول يحتاج استفسار، يعني ما يأتيك أبدا يعني منذ الزواج مثلا، قد يستفسر شيئا عن هذا لأن الفتوى تتغير. هذا رجل لم يكن له شهوة منذ الزواج، بخلاف من كان ثم انقطع، بخلاف من هو ضعيف وغير ذلك. هذه أمور قد يترتب عليها ما يترتب من الفتية. نعم. قالت أم المؤمنين سأل عما بدا لكما، قلنا أكاد النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لإربه منكم، أي لشهوته، أي أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ساق بسنده عن الأعمش قال سل سؤال الأحمق واحفظ حفظ الأكياس. ما معنى سؤال الأحمق؟ يعني ما معنى سؤال الأحمق؟ الذي لا يستحي، يعني عنده جرأة، لكن ما يكون أحمق، يعني سؤال ما له قيمة ولا وزن، أي أنك لا تستحي من أن تسأل عما تحتاج إليه. نعم. ولو كان السؤال فيه نوع جرأة لإرادة التعلم والانتفاع والاستفادة. ساق بسنده عن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال ما من شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء صغارا، كنت أستحي أن يرى مثلي أو أن يرى مثلي يسأل عن مثلها، فبقي جهالتها في إلى الساعة. يعني كنت أستحي أن أسأل عن أشياء أقول يعني مثلي ما يسأل هذه الأشياء، وبقيت جاهلا إلى اليوم لأني لم أسأل عنها، ولو كنت قد سألت عنها لا عرفتها. وينبغي أن تكون ما مساءلته عما يكثر نفعه ويقل المساءلة عن العضل والأغلطات، عن المسائل التي لا يحصل بها انتفاع ولا ترتب عليها عمل، إنما يسأل عما ينفعه. ساق بسنده عن الشعبي عن وراد قال كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة رضي الله عنهم جميعا اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ساق بسنده طيب هذا ضعيف. نعم. ساق بسنده عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما عن الضبع أصيد هي؟ فقال نعم. فقلت أتؤكل؟ فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وساق بسنده عن الليث قال قال ربيعة بن شهاب يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظنون أنه رأيك. يعني إذا حدثت وأردت حديث رسول الله فارفع ذلك إلى رسول الله حتى يميز الناس بين كلامك وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ويحق على الفقيه إذا فعل فعلا من علة أن يخبر بها الأتباع، يعني على خلاف المعهود، يعني الشيخ فعل اليوم فعلا، العالم فعل فعلا فعلة، هذه على خلاف معهوده، فهنا يتعين عليه أن يخبر الأتباع حتى لا تنقل عنه على أنها هديه ثابت. يعني مثلا الشيخ درس للطلاب أن سجود السهو إن كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، وإن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام. اليوم الشيخ زاد في الصلاة لكنه سلم قبل، سجد قبل السلام، فهنا ينبه الطلاب حتى لا يعتقد الطلاب أن اجتهاد شيخهم قد تغير، فينبه الطلاب يقول مثلا أنا منعني من أن أسجد بعد السلام اليوم مثلا أني خشيت أن ألا يفهم الناس عني، لأن المسجد مسجد عوام وقد لا يفهمون هذا، فخشيت أن لا يفهم ذلك عني فكذا وكذا، أو يطرأ له شيء في خطبته، شيء في تدريسه، شيء في طريقته، فلينبه طالما أنه خرج على خلاف المعهود. أما إذا لم يخرج على خلاف المعهود وكان وجها جائزا من أوجه هذا لا يحتاج إلى التنبيه، هذا لا يحتاج إلى التنبيه. نعم. وهذا مهم جدا، لأن كما قلنا الطلاب ينقلون عن أشياخهم حتى الأمور العملية، على الأقل يجعل هذا من فقه شيخه. فمثلا الواحد يقول مثلا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يستعمل الشمال مثلا في السواك، كان الشيخ ابن باز مثلا إذا صلى قاعدا صلى بصفة معينة، قد يجلس الشيخ بصلاة بصفة معينة ليس لأنها السنة، ولكن لأن ذلك هو المناسب لحاله في كبر سنه، فلا تكون سنة. ومن هنا لما قلنا باعتبار ما نقله مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة، لأن البعض يقول فعلها النبي للكبر، ومالك قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهذا ضعيف، لأن مالكا رحمه الله تعالى أدرى بما يفعله الكبير لكبره وما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم كهيئة في صلاته. الكبير معروف، معروف لو صلى أمام الكبير الآن وهو يتكئ مثلا على كذا إذا قام لن تنقله هديا، لو أن رجلا حك لحيته أمامك لن تنقله هديا، لو قال رجل أصلي لكم صلاة رسول كما علمتها من من السنة ثم إنه في صلاته حك لحيته، هل هتنقل هذا؟ لا، لأن معروف أن هذا طارئ. طيب أراد أن يقوم فكان سيقع فأمسك بالعمود، يقال هذا سنة؟ لا. فمالك رأى النبي وأقام عنده تقريبا 20 ليلة يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا رسول الله، وهو أدرى إذا كان النبي قد فعل لكبري أم لا، فهو أدرى بذلك، ولم يشر مالك إلى هذا، بل إن مالك نقلها على سنة من سنن الرسول من هيئات الصلاة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل طارئ من هذه الأمور غير أو خشي الشيخ أن ينقل ذلك عنه فلينبه على ذلك، قد يقول كلمة من قبيل مداعبة، من قبيل مداعبة أو من قبيل غرض معين، ويخشى أن الطلاب يفهمون عنه أنه إنما يريدها بجد في هذا، فيقول مثلا أنا أداعب أو أنا قصدت كذا أو أنا مراد من هذه الكلمة كذا، حتى لا تنقل عنه على أنها إيه، على أنها هدي دائم. قال ويحق على الفقيه إذا فعل فعلا من علة أن يخبر بها الأتباع. ثق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، إذ خلع نعليه، طبعا هذا على خلاف المعهود، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قدرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. يبقى هذا على خلاف الإيه يا أخواني؟ على خلاف المعهود. فإذا كان الشيخ يفعل شيئا على خلاف المعهود فلينبه حتى لا ينقل ذلك الأتباع عنه. ساق بسنده أيضا عن أنس رضي الله عنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما أو فثمت أحدهما، وهي لغة أيضا في هذا، ولم يشمت الآخر أو لم يسمت الآخر، قال إن هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم أشمته. يعني رفع إشكالا في هذا، وقال وهو إيه، أن يظن الرجل الذي شمته النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل الذي لم يشمته النبي أن النبي ما شمته لعلة إيه فيه تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب عليه أو كذا أو كذا أو كره فعله، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا حمد الله فشمته وهذا لم يحمد الله فلم أشمته، فدل فصار هذا هديا عندنا، ألا وهو أن التشميت لمن يحمد، لمن يحمد، أما إذا ما حمد لا تشمته إلا إذا كان على وجه التعليم، فتقول له احمد الله، احمد فيحمد الله فتشمته، يبقى من باب التعليم. لكن لو كان طالب علم ويعرف هذه السنة ولم يحمد فلا يستحق التشميت، فلا يستحق التشميت، إنما هذا حمد الله فشمته. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع أن يأكل من لحم هذا الرجل، لما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، قال إن، فلما وجد في وجهه شيئا من الحزن وكذا فقال إن لم ما منعنا أكله إلا أن حرم، أن حرم. يبقى الإنسان يحاول أن يبرر أو يقدم مثل هذه التعليلات التي ترفع إشكالا قد ينقدع في ذهن الطلاب. ساق بسنده عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر وصلى رجل إلى جنبه، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل إنك تفعل ذلك. فقال ابن عمر إني أشتكي. شوفهم، قال أنت تفعل هذا، فقال ابن عمر إني أشتكي، يعني أفعل هذا من علة، أفعل هذا من علة. ساق بسنده عن عباد قال صلينا على جنازة فكبر عليه عبد الله بن عباس، ثم قرأ بأم القرآن يجهر، ثم قال إني لم أجهر إلا لتعلمه. يعني السنة الإصرار، إنما فعل ابن عباس ذلك لتعلموا أنها السنة. السنة ما هي أخوان هنا؟ ما الذي أراد ابن عباس أن يعلمه الناس؟ قراءة الفاتحة، وليس الجهر بالفاتحة، وليس الجهر بالفاتحة. فإن صلاة الجنازة يسر بها الإنسان حتى ولو صلىها ليلا، حتى ولو صلىها ليلا فإنه يسر بها. إنما أراد ابن عباس أن يعلم الناس هذا، مثل ما صلى النبي على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وإذا استفهم المتعلم الفقيه فأفهمه ثم عاد فاستفهمه جاز الفقيه أن يزيده على محل السؤال يعني. وثاق بسنده عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال يا رسول إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة. يعني قال إنها بدنة، يعني ما قصد بها الله عز وجل في مكة يعني، فقال اركبها، يعني أن النبي يعلم أنها بدنة ومع ذلك أمر، قال رسول إنها بدنة، قال اركبها، قال رسول إنها بدنة، قال اركبها ويلك، يعني أنا أعلم أنها بدنة. والرجل يستعظم أن يركبها. قال الخطيب البغدادي رحمه الله فإن رجعه بعد ذلك فلو أن يأخذه بلسانه. وثق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فنادي من شهد لا إله إلا الله وأني رسول الله فقد وجبت له الجنة. فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، قال 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 وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي الدرداء. طبعا صح من الحديث أبي ذر رضي الله عنه، لأن أبا ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن إلى أن قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نعم نعم. يأخذ إيه؟ نعم نعم يأخذ لبنه لا إشكال. نعم نعم. سواء نعم سواء سئل أو ابتدأ فيدخل في الباب حتى لو سئل، سواء سئل مثل ابن عمر أو ابتدأ هو. نعم. قال الخطيب البغدادي قلت وكثرة المراجعة تغير الطباع، يعني خصوصا إيه إذا دلت على بطء الفهم، يعني شيخك مثلا يقول لك افعل كذا، تقول يا شيخ بس هو مثلا كذا، اي نعم افعل افعل يا شيخ لكن قال كذا، فالشيخ عرف يبقى لا تكرر، فهو أدرى الا اذا غلب على ظنك ان الشيخ يذهل، يعني انت مثل هذا قلت لا نفعل كيت وكيت وانت الان تقول كذا وكذا، فحينئذ تقول له لكنك اخبرت من قبل كذا وكذا. فاذا كثرة السؤال في المورد الواحد مع علم الشيخ بهذا المناط يغير الطباع، وينبغي على الطالب ألا يلح على شيخه حتى يتغير طباعه، فربما غضب أو قال ما لا ينبغي أن يقال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أبي الدرداء ما قال. والمحفوظ من أخلاقهما وساق بسندية عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، فيستحب الفقيه الرفق والمداراة والاحتمال، الاحتمال من السائل، يحتمل من السائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه من يسأله ويشدد عليه، ومع ذلك ما كان يجد في نفسه صلى الله عليه وسلم ويستوعب الناس، والناس يختلفون، فيأتيه الأعرابي فيتحمل منه ما لا يتحمل من غيره. قال وساق بسنده عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا أو قال مخرجا. إذا كان إنسان مفروض عليك، هو أخ، هو عم، هو ابن عم، هو خال، هو ابن خال، مفروض عليك، فعليك أن تعاشره بالمعروف حتى يجعل الله عز وجل لك مخرجا في هذا. نعم. في الدليل يناقشه في الدليل، ما في إشكال، لكن يعيد السؤال والشيخ يعيد الجواب، يعيد السؤال والشيخ يعيد الجواب، هذا ما في فائدة. لكن يقول مثلا: يا شيخ، لكن أليس النبي يقول كذا؟ ألم يرد عن أبي بكر أنه قال كذا؟ أليس هذا مثلا قول مثلا إلى الأئمة وكذا؟ يناقشه ويراجعه بمراجعة علمية، هذا لا إشكال فيها. وقد كان الصحابة يراجعون رسول الله نفسه. قالت عائشة: يا رسول الله، لما قال من نقش الحساب يهلك، فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فالمراجعة لك من مراجعة بالعلم، لكن هو يقصد هنا الإلحاح من غير فائدة. تعيد وتكرر، تعيد وتكرر، والشيخ نبع على هذا، أو تورد الإرادة والشيخ أجاب عنه أصلا، أجاب عنه، فتعيد فتكرر، والشيخ قد أجاب عن هذا، فمثل هذا مضيعة للوقت. لكن ماذا أصنع أنا؟ أنا خلاص عرضت ما عندي على الشيخ، والشيخ عرض ما عنده من الجواب، فإن وقع جواب الشيخ في قلبي خلاص الحمد لله. طب إذا ما وقع وعندي أن كلام العلماء الآخرين للمسألة الكتابية أقوى من كلام شيخي، خلاص أسكت ويكون هذا قولي وخلاص، هذا قولي وهذا قول شيخي، هذا قولي وهذا قول شيخي. ما الداعي بقى أن تكرر؟ خلاص أنت أوردت ما عندك، والشيخ أورد ما عنده، والشيخ أورد ما عنده، هنا خلاص صار الشيخ وهو يعلم ما تريده أنت يرد على ما أوردت، وأنت مع سماعك علمك بما قاله الشيخ عندك أن هذا القول الثاني أقوى، خلاص يبقى إذن هذا القول الذي أنا أكون عليه، وهذا قول الشيخ الذي يكون هو عليه. نعم. يعني احد قال ولا انت اللي بتقترح؟
اراد ان يلطف عنه فقال له ابي وابك
في قوله، يعني ان ابي وابك
قال له ابوك
النار. بيقولوا بحديث ابي انس بقى، يا سيدي يعني بحديث انس، يعني
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعني يريد ان هو يقبله او كذا،
لا، النبي يقر حكما، النبي يقر حكما. ما الدليل على ان النبي ما اراد حقيقه هذا؟ بل ما أخبر به النبي إن أبي وأباك في النار هو ما أخبر به القرآن. ما كان للنبي أن والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما بينته السنة: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم. ساق بسنده رحمه الله تعالى بعد قوله: ويجب على المتفقه ترك المراجعة وإسقاط المماراة والصبر على ما يرد من الفقيه. إسقاط ترك المراجعة وإسقاط المماراة، المماراة هو الجدل بقى العقيم الذي خرج عن حد العلمي، يعني لم يعد هناك فائدة. إنما لو رجعت شيخك نصف ساعة تورد إيرادات جديدة فهذا لا بأس به، هذا من العلم وأنت مشكور عليه، طالما إيرادات جديدة. طب أثر فلان، طب أثر علان، طب قول الإمام أحمد، طيب لو استدل مستدل بكذا، مستدل بكذا، هذا كله من إثراء المسألة، هذا ليس من المماراة. لكن كما قلنا إذا انقطع جواب شيخك عندي انقطاع إرادك أيضا، أنت أوردت إرادا وهو أجابه وليس هناك شيء زائد تضيفه على هذا الإراد، يبقى تسكت ولا تزد على ذلك، لأن هذا سيدخل في حد المباراة ويلزم منه الضوء. ستعيد إرادك والشيخ يعيد جوابه، ستعيد إرادك والشيخ يعيد جوابه. لكن لو عندك إضافة إضافة في محلها فلا بأس، حتى ولو استدعى ذلك وقتا، لأن هذا ينتفع به الطلاب. نعم. وساق بسندي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فذكر ذات يوم موسى عليه السلام فقال رحمة الله على موسى لو أنه صبر لو أنه صبر لصاحبه لرأى العجب العاجب، ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يعني يقول إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، هذه السنة تبدأ بنفسه، رحمني الله وإياك، غفر الله لي ولك. لكن هذه المرة ماذا قال؟ رحمة الله على موسى، ما قال علي وعلى موسى. فإذا هذه السنة. أذكر مرة كان أحد الطلبة في درس الشيخ الأطرم فقال بعد المقدمة رحمك الله وإياي، فنبه الشيخ على هذا، قال يعني معهود العلماء أن يقول رحمني الله وإياك أو غفر الله لي، أحسن إما أن تفرد الشيخ أحسن الله عليك يا شيخ، أو تقول غفر الله لي ولك يا شيخ، فتبدأ بنفسك، فهذه السنة. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم نعم، ما في إشكال وأن تخص لك لو جمعتما، لو حصل اجتماع فقدم نفسك، إنما لو أفردت ما في إشكال، ولا يلزم من هذا أن تجمع في كل دعاء. نعم. قال وساق بسندي عن ميمون بن مهران قال لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إن مريت عالما حزن عنك، وإن مريت جاهلا حشن بصدرك، عندك بالحق. نعم. فقال فإنك إن مريت عالما حزن عنك، وإن مريت جاهلا حشن بصدرك، أي أنه ملأه إيه تغيظا. لا تماري عالما ولا جاهلا، لأن جاهل ما لك حل معه، هو لا يفهم أصلا إرادك ولا يفهم منط كلامك، فعلى ما تماري أصلا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني العالم، قال لا تماري عالما، فإنك إن مريت عالما بمعنى جادلته بلا فائدة حزن عنك. نعم نعم. بالخاء خزن ولا خشن بالشين؟ أي خزن عنك، إن مريت عالما خزن عنك، ممكن يعني خزن عنك علمه، كنت سببا في هذا. ساق بسنده أيضا عن الربيع بن سليمان قال ألح على الشافعي قوم من أصحاب الحديث فأذوه، فقال لا تكلفون أن أقول لكم ما قال محمد ابن سيرين لرجل لح عليه، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما صرك مني من خلق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القول في من تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب. نعم. هذا لأن هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، استدل أنت باب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مش استدل السلام عليك أيها النبي، لأن السلام على النبي هذا خاص، هذا خاص، السلام على النبي هذا خاص، تسلم على النبي هذا عبادة مستقل. الدعاء بها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى بدأت بنفسك أنت. ماشي، اقرأ اقرأ الصحيح، الصحيح فقط. نعم. قال القول في من تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف وما يستعمله من الأخلاق والآداب. نعم.
وساق بسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعلمهم إياه، ولكن ذهابه قبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيقولون بغير علم فيضلون ويضلون.
نعم. ولهذا موت العالم ثلمة، ثلمة لا تجبر، ومصاب عظيم. نعم.
وساق بسنده عن مالك عن ابن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فقال ما يبكيك، وارتاع لبكائه، فقال له أدخلت عليك مصيبة؟ فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم.
هذا رقم كم؟
عندي في النسخة اللي عندي 39 بعد الألف.
أي نعم. قبلها قال قال الأبار حدثنا مؤمر بن إيهاب قال رأيت في المسجد الحرام جماعة فيهم رجل يفتيهم عليه عبا وهو متزر بعبا، إذ قال له رجل قلمت ظفري قال عليك كبش، قال له آخر نتفت شعرة قال عليك كبش، وأشياء مثل هذا. فزحمت حتى دخلت إليه فقلت ويحك كيف وقعت على كبش، كل من سألك قلت عليك كبش، قال فليس يدعوني حتى أخرج كيف أصنع، قال فأخذت بيده فأخرجته. نعم.
قال قلت ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين، فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بألا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة إن لم ينتهي عنها. وقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة في أيام الموسم قوما يعينوهم ويأمرون
يعينونهم ويأمرون بألا يستفتى غيره. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، وهي ألا يسمح لأحد بالفتوى إلا إذا كان مؤهلا. لكن هل هذا المؤهل بموجب تعليم معين خريج كلية كذا وكذا، أو بموجب علم يعرف وورع يعرف؟ فلا نختلف ولا يختلف أحد أن الفتوى لابد أن يكون لها المتخصص وأنه يستفتى المتخصص، لكن الإشكال في حيثية التخصص هذه. فقد يمنع من الفتوى من هو أهلها، وتعطى الفتوى لمن ليس من أهلها بدعوى هذا معه شهادة كذا وهذا ليس معه شهادة كذا. ليس العلم بالشهادات، إنما العلم بالتعلم، بالتعلم والأهلية. فإن كان عنده أهلية فإنه يسمح له بالفتية ولو لم يكن معه شهادة خاصة معتمدة. فإذا عرف رجل مؤهل للفتوى وعنده الديانة وعنده الورع فإنه يسمح له بذلك، إنما إذا عرف أنه رجل ليس مؤهلا ولو كان معه شهادة فإنه لا يسمح له بذلك. إذن لا خلاف أن المفتي لابد أن يكون متخصصا، وأن الفتية لا تبذى لجميع الناس، إنما لا يسمح لأحد أن يفتي إلا إذا كان مؤهلا لذلك. لكن من المؤهل؟ من هو المؤهل؟ المتخصص الذي عنده من العلم ما يستطيع أن يفتي الناس، وعنده من الورع ما يحفظ به دين الناس. قد يكون الإنسان عنده علم لكن ما عنده ورع. رجل يبيع الفتاوى، هذا زوجته قد هذا الرجل قد طلق زوجته 7 مرات، يقول له يا الله روح كفر كفارة يمين ولا شيء، كنت أنت تريد الطلاق؟ يا رجل، الرجل يقول لك أنا طلقت امرأتي، كنت تريد؟ لا والله يا أم عيال، أنا ما أريد الطلاق، لكن تسأل عن صريح الطلاق تريد أو ما تريد؟ فهذا جهل. أو تذهب إلى مفتي، المفتي لا يرى أن الطلاق يقع، هؤلاء متخصصونهم بموجب شهادة أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مكتوبا، أما إذا كان شفهيا فإنه لا يقع. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ إذن الطلاق على عهد رسول الله كيف وقع؟ وفي عهد صحابة رسول الله كيف وقع الطلاق؟ إذا كان لا يقع الطلاق إلا مكتوبا فكيف اعتمد الطلاق؟ القوم الذين نزلت فيهم آيات الطلاق ما كان يكتبون الطلاق؟ القوم الذين نزلت فيهم آيات الطلاق ما كان يكتبون الطلاق؟ فلما يقول المفتي مثل هذا يا إخوان، معناه إنه لن يقع طلاق على وجه الأرض، لأنه لن أذهب إلى كتابة الطلاق أصلا. لماذا أذهب إلى كتابة الطلاق؟ لماذا؟ طالما أن الطلاق لا يقع إلا مكتوبا فليطلق الرجل كل يوم 100 مرة وزوجته ليست بطالق لأنه ما كتب الطلاق في أوراق رسمية. هذا غلط، ويقال هذا متخصص، متخصص. أو من يسأل سؤال: هل يجوز الاحتفال بأعياد غير المسلمين؟ الجواب نعم، وهذا من باب كذا وكذا والإخاء كيف هذا أصلا؟ نعم، تملأ فاك بنعم. نعم نعم، من أين جئت بها؟ من أين نعم؟ ما دليل نعم؟ لا يجوز احتفال المسلمين بغير الأعياد المعروفة، عيد الفطر وعيد الأضحى، فمن أين تأتي أنت بنعم هذه؟ ويقال هذا متخصص. وأما من عنده أهلية للفتية بحسب العلم ومعرفة الأدلة فإنه قد يقال هذا غير متخصص. إذا لا خلاف أن المفتي لابد أن يكون متخصصا، كما أن المدرس لابد أن يكون متخصصا، لا خلاف أبدا في هذا. وإعطاء الفتوى لغير المتخصص في حديث عبد الله في عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن الإشكالية يا أخواني، من المتخصص؟ من هو المتخصص؟ يعني الألباني ليس متخصصا في عرف هؤلاء، ليس متخصصا أن يتكلم في الحديث، إنما يتكلم في الحديث من حصل على ماجستير من كذا أو دكتوراه من كذا، وقد لا يعرف حد الصحيح من الضعيف. الألباني ليس متخصصا في هذا، والمعلم ليس متخصصا. إذا المتخصص ليس متخصصا، وغير المتخصص صار متخصصا. أخذ شهادة بغش، أو أخذ شهادة ولم يعمل بها، أو أخذ شهادة وهو ضعيف، لكن بموجب هذه الشهادة يصبح مفتيا. هذا ما يصلح. وحتى لو صار عند الإنسان علم، كثير من الناس قد يكون عندهم علم لكن ما عنده ديانة، ما عنده ورع، كما قلت لكم يبيع الفتاوى، يبيع الفتاوى. تنتظر من رجل يدخن أن يقول الدخان حرام؟ ما هو إما أن يقول الدخان حرام ويستهزئ، وإما أن يقول الدخان ليس بحرام لأنه يشربه، لأنه يشربه. ولهذا ترى أكثر هؤلاء الذين قد يفتون، قد يفتون، تراهم يتحللون من الهدي الظاهر، بل ويشاركون. هو صاحب غناء وصاحب كذا، اللي بيسأل هذا عن غناء، الغناء حكم الغناء، فيقول أنا كلثومي المذهب. هو في مذهب اسمه مذهب كلثومي؟ أو يستثني غناء فلانة، أو يقول أنا أستمع لغناء فلانة، يريد أن يبين أنه حلال حلال حلال، فيقول وأنا أستمع لغناء فلانة. يعني أنت دليل، أنت حجة. أبو بكر يقول أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن مزمور شيطان، لكن من شدة إنكاره رضي الله عنه أنه ظن أن ذلك ممنوع، فكيف بما هو ممنوع أصلا؟ لو المرأة وقفت هذه الوقفة تقرأ القرآن ما جاز، تقرأ القرآن بهيئتها هذه ما جاز. ولهذا لا يجوز أن تقف المرأة خطيبة جمعة، ولا يجوز أن تأم الرجال في الصلاة تقف مغنية. فأمثال هؤلاء يا ترى أيصلحون للفتوى؟ هؤلاء ما يصلحون للفتوى، هؤلاء يدمرون دين الناس، يدمرون دين الناس، ويغيرون أحكام الشريعة، ويبتعدون بالقرآن والسنة عن مواضعهما. إذا لا خلاف أن المفتي لابد أن يكون متخصصا، الذي يفتي الناس لابد أن يكون متخصصا. لكن ما معنى المتخصص؟ هو العالم الفقيه الدين المعروف المشهود له بالخيرية في الأمة. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن أبي يزيد الصنعاني عن أبيه قال: كان يصيح الصائح في الحاج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نجيح.
نعم.
قال: والطريق للإمام إلى معرفة،
وإذا اختلف اثنان رجع إلى من هو أعلم وأرسل إلى من هو أعلم. لما تمارى الصحابة رضوان الله عليهم في المرأة إذا مات زوجها وهي حامل، أتعتد بوضع الحمل أم تعتد بأبعد الأجلين؟ وأرسل إلى أم سلمة. نعم.
قال: والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته.
والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره، ويعول على ما يخبرونه من أمره. نعم.
وساق بسنده قال: سمعت مالك بن
أنس، يعني إمام المسلمين، يسأل العلماء: من نصب الفتوى؟ من نضع كذا؟ رشحوا لنا من الناس من يصلح الفتوى. نعم.
وساق بسنده عن أحمد بن أبي بكر يقول: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك.
نعم.
وساق بسنده قال: باب ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس.
طبعا ولاة الأمور اليوم قد جعلوا مدارس خاصة ومعاهد خاصة تخرج منها المتخصصون، وهم قد فعلوا ما قدروا عليه، لكن يبقى الأمر في ديانة المفتي نفسه، يبقى الأمر في ديانة المفتي نفسه. نعم.
وساق بسنده عن مالك ابن أنس رحمه الله يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو نهوك قال: كنت أنتهي.
الله أكبر، الله أكبر.
لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه.
إذا كان عنده من هو أعلم منه، فعنده ربيعة فسأل، عنده يحيى بن سعيد فسأل، عنده الأئمة. لكن إذا كان في بلد ليس فيها من يسأل، فإنه ينظر إلى مقدار علمه، هل علمه هذا يؤهله لأن يفتي أم لا. وقد يفتي في مسائل دون مسائل، وقد يفتي في أبواب من العلم دون أبواب، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يعرض نفسه للخطر، فهو موقع عن رب العالمين، وينبغي أن يقول إلا ما علمه، فإن سئل عما لا يعلمه قال: لا أدري. نعم.
قال: ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه.
نعم. وعلي بن عباس أنه قال: من أفتى الناس بفتيا يعمى عنها فإنما إثمها عليه. نعم. فدل هذا على أن الإنسان متوعد إن تكلم في دين الله بلا علم هو يعلم، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وينبغي أن يقول: لا أدري. وجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا سئل عن شيء لم يعلمه وكل علمه إلى عالمه. وتعلمون قصة موسى والخضر، أن موسى عليه السلام عوتب أنه لم يرد العلم إلى عالمه، وقال: لا أحد أعلم مني، لما سئل. نعم. قال: باب ذكر شروط من يصلح للفتوى. من الذي يصلح للفتوى؟ نعم.
قال: أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغا، لأن الصبي لا حكم لقوله، ثم
لأنه غير كامل الأهلية. نعم.
ثم يكون عاقلا، لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله.
نعم. هل يفتي مجنون أو سفيه عنده ضعف في عقله ليس برشيد؟ لا ينبغي. نعم.
قال: ثم يكون عدلا ثقة، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا بها.
الله أكبر، انتبهتم يا إخوان؟ وإن كان بصيرا بها يعني من جهة العلم، لكنه فاسق، رجل صاحب مخدرات، رجل عربيد، رجل مبتدع ضال، نستفتيه هذا؟ سوف يجعل الفتوى على وفق أهواه. ولهذا كم أضر الأمة مثل هؤلاء، وأنتم تعلمون جيدا هذا، كم أضر الأمة مثل هؤلاء. ولهذا يؤتى بأمثال هؤلاء أخواني في وسائل الإعلام، يلا فيأتي مقدم البرنامج يسأل عما يريد أن يفهم الناس، يفهمه الناس من جهة الحل والتحريم. يا فضيلة الشيخ، نعم في بعض الناس يحرم الغناء وكذا، فما تقول أنت في الغناء؟ فيقول الغناء هذا لا بأس به وكذا وكذا، إذا كان يتضمن كلمات طيبة وليست فيه كلمات كذا. طيب يا شيخ أنت ما تقول في التصوير؟ أنت يا شيخ ماذا تقول في كذا؟ ماذا تقول في الحجاب؟ لا، الحجاب هذا لم يكن معروفا، هذا كلام من عادتهم، لكن لم يكن معروفا، إنما المرأة عليها تحتشب. وأن طيب يا شيخ ما تقول في فوائد الملك؟ والله فوائد الملك هذه ما في إشكال، هذا يعني ضرورات اقتصاد كذا، وهذه من باب المضاربة. طيب يا شيخ ماذا تقول في كذا؟ أي بقى فتوى يريد، وينقلون واحدا من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، ويأتون بأمثال هؤلاء، والناس طبعا يأخذون من هؤلاء الدين، لأنهم في نظرهم أنهم أهل فتوى، وإنما المقدمون البرامج يتلاعبون بهم لأنهم أصحاب أغراض، أصحاب أغراض. ومن اصطادوه بقى ممن يدعي أنه على منهج السلف، هات بقى السلفي هذا، هات السلفي بقى هذا، ويستغلون حاجته، هات السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل. طبعا هنسأله عن إيه بقى؟ هنسأله إن شاء الله، يا حازم إذا أنا صرت رئيسا لمصر ماذا ستصنع؟ لو قال له كذا ماذا ستصنع؟ هيبقى هيضع فين ظهره في الكرسي، ويمد رجليه ويسبح في خياله، سوف أوظف جميع المصريين، وسوف أبني المصانع، وسوف لا، هو مش عايزك كده، هو ما يقول لك ما برنامجك الانتخابي أو ماذا ستصنع، لأن كل واحد سيحسن القول في ماذا سيصنع، كل واحد حافظ كلمتين معروفتين، لكن ولم يسألوا عن هذا. هو يريد أن يسقط السلفية، فالناس في واد والمقدمون لهذه البرامج في واد آخر. الناس في وادي ان هذا سيصبح حاكم مصر او ما يصبح، يا ترى هيزود رغيف العيش، يا ترى يحسن المعيشه، يا ترى ممكن ده وراه امل في انه يعمل لنا حسن الدخل ولا كذا. ولكن امثال هؤلاء المقدمين، هؤلاء على فكر خاص، فكر خاص من العلمانيه والحداثه وغير ذلك، يريدون توريط ماذا؟ المنهج الذي ينتسب اليه هذا الشخص. فيقولون له مثلا يا رئيس الجمهورية، لو أن الصندوق أتى برجل نصراني مثلا، ها، واختار الشعب رجل نصرانيا، توافقوا على هذا ولا لا؟ ما تقول أنت في أن يكون رئيس مصر رجلا نصرانيا؟ يا فلان الفلاني، لو أنك أمسكت الحكم كذا، بالنسبة للتماثيل الموجودة في الميادين ديت، التماثيل الموجودة ديت ماذا ستصنعون فيها؟ هل تكسرها ولا ما تكسرها؟ بالنسبة للسياحة، وما ترونها أنتم من السياحة وكذا، يا ترى إيه نظرتك للسياحة في مصر لما تكون حاكم مصر؟ يا ترى ما إيه رأيك في البنوك دي هتعملوا فيها لما تكون أنت حاكم مصر وكذا؟ يا ترى في بالنسبة للجزية هتفرضوها على النصارى ولا مش هتفرضوها على النصارى؟ يا الله، طبعا كل سؤال من ده ركن من الأركان بيهبط. إيه طبعا لو قال بقى ما ينبغي أن يقال، يبقى هنا إيه؟ فاضح أمره وما صلح. يبقى أنت رجل الآن رجل ممنهج، ما تصلح، ما تصلح. ولو أجاب بخلاف هذا لسقط، ولا ربما كانوا معدين مقاطع، مقاطع مثل ما جاء بعض هؤلاء مع حسان، مقاطع يعدونها، ومثل ما جاء أيضا جاءت مع اسمه هذا المحدث الرسمي من حزب النور، ها، ما تقول في الديمقراطية؟ أقول يعني بالنسبة لآليات، في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية. طيب خليك معنا تابع المقطع ده، المقطع له هو في المسجد بقى شيخ، مش على الكرسي في الإعلام، يوما كان شيخا بقى، شيخ في الزاوية اللي تحت مسجد كذا، اللي تحت عمارة كذا، اللي على سترة خضرة، اللي الحمامات بالداتول ولا الفينيك ده معروف، ايام زمان بقى، ايام زمان، ايام ما كانت كذا وكذا الديمقراطيه لها حاجه حكم اخر بقى، وكفروا بها الحكام، وكفروا بها الامه، وكفروا بها كذا. الان ماذا يقول؟ فهم يصطادون مثل هذا، لان هؤلاء يريدون هذه المسائل، ما لهم علاقه من الذي يحكم مصر، هم يريدون ان يحكموا مصر بفكرهم، ولهذا يفشل هؤلاء، مثل ما جاءوا بكبير حزب النور وواصل البرهامي المقدم للبرنامج، ماذا صنع ياسر البرنامج؟ لسه داخل الاستوديو، لسه داخل الاستوديو، فكانت بداية البرنامج انه ورا الباب مباشرة، فجاوا بعالم ايه؟ بعالم مصر. خد بقى طرف وانا اخد طرف كده. طبعا هو ليه جايب له عالم مصر؟ ليه؟ لان دول كانوا بيتكلموا في النسر زمان، واخد بالك، في النسر. فالكلام دلوقتي بقى انت هتبقى ايه رافع انت عالم مصر؟ وبعدين بقى يجيبوا بقى ده انت بتضحك اهوت، ده انت كذا، ده انت كذا، وتاتي الاسئله المعروفه المعهوده، السياحه، التماثيل، الجزيه، اللي وتبدا وتكون معارك. طب والحجاب، هتفرضوا الحجاب اللي هو النقاب ده عن نساء مصر ولا بتعملوا ايه؟ ولهذا الجميع رسب في كل هذا، لان لو اعطى الجواب الم يعطيه في المسجد لن يصلح. اخرك اخرك تبقى خطيب بتصريح، اخرك ما ينفعش، او انه يتنازل، وهذا اللي كان موجود. ولهذا لم ينتظر حزب النور ان يسألوا، وانما فعلوا هم البرامج الانتخابية كما ذكرت لكم من قبل. عمو نعم، هم ده بيعملوا، هم عمو نعم، انت هتحجبوا نساء مصر او تعملوا كذا؟ لا يا حبيبتي، ده كذا كذا، ده كذا ده كذا ده كذا الى اخره. هم نفسهم بيفرضوا الايه؟ الشبهات اللي ممكن يثيرها الشعب. والبرامج بقى الانتخابيه، والاخت، احنا عارفين ان الاخت اللي تريد ان تزوج ابنها بعد 60 سنه بتكون هي حلم عمرها انها تاخد مكافاه عشان تتجوز ابنها، احنا نحاول نعمل لك كذا ونسوي كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وكذا كذا الى اخره. يدخل على الشباب في المقاييس، السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله الدستور الجديد ده هيبقى فيه حوالي 40% خاص بالشباب بكم بس، الدستور الجديد وكذا وكذا وكذا. هذا كان زميلي في الكليه، كان من افضل من رايته سمتا وهديا ودلا، لكن لما ورط نفسه صار صاحب بدله. هذا كان واحنا في اولى كليه، يعني في في في, في اوائل الثمانينيات. هذا شوف البنطال القصير والثياب اللي هم بيسموه الباكستاني هذا تحت الركبه، وشوف هادي سمت. الان البدله اللي هي كذا والاسبال، ويدخل على المقاهي مع الشباب، تعالوا صلوا، مش بتدخله في البرنامج ديت، توبوا الى الله، مش داخله في البرنامج ديت، اغلق التلفزيون، مش داخله في البرنامج هذه. اهم شيء يا شباب اطمئنوا لكم حوالي 40% في هذا الدستور، في هذا الدستور. ويدخل على الناس الصيدليات وكذا وكذا، ده طبيعه المرحله، فقه المتغيرات، الثوابت والمتغيرات. اشغلنا بقى بمصطلحات بقى، ثوابت متغيرات، سلفيه المنهج، عصرانيه المواجهه، مصالح مفاسد، فقه الاولويات، الغزو الفكري. حطوا مصطلحات حتى يعتقد الطلاب ان اشياخهم لم يخالفوا الشريعه، بل أخرجوا ما ينبغي من فقه الشريعة الدقيق الذي لا يفهمه هؤلاء الذين السطحيون الذين يجلسون على كراس التدريس يقولون هذا حلال وهذا حرام. هذا فقه آخر أنت ما تدريه. ولهذا عقد حزب النور وعلى رأس ياسر برهامي مجلسا للنساء أيام الانتخابات، مؤتمر نسائي فقط، مؤتمر نسائي. وكان مما نبه فيه ياسر البرهامي في هذا المؤتمر أنه حزين جدا. ليه حزين؟ لأن أكثر الموجودات منتقبات، أكثر الموجودات منتقبات، هو مش عايز دول. أنا أنتم خلاص، إحنا يعني أنتم معنا معروف، فين الجهد بقى؟ فين الجهد؟ والمؤتمرات الأخرى تقوم الأخت تخطب، والذي يحرسها وبجوارها على المنصة أصحاب اللحى، والأخت بتخطب وتقول ثورة الثورة الفرنسية ماذا إيه، وفي اليابان عملوا، في السويد عملوا. طبعا لابد لغة المستمع، لابد لغة المخاطب. وفي النهاية ماذا تريدون؟ نريد تطبيق الشريعة. هل طبقتم الشريعة على أنفسكم في خطابكم؟ إن السلفية لا تتغير، السلفية تغير. ما عندنا متغيرات، وإنما عندنا أصول، هي أصول السنة، أصول الشريعة، هذه لا تتغير مهما كنت، مهما كنت، مهما كنت. فأنبينا بتأويله، إن نراك من المحسنين، انظر هو في السجن ليس على منصة ولا في شارع ولا في ميدان. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنا ربي. مش هم يقولون لنا في يوسف أسوة فقد حكم في دولة كافرة لنا فيه أسوة ونحن نقول بلدنا والحمد لله بلد إسلام وليس بلدا كافرا ولا شيء من هذا، لكن ماذا تصنعون بها؟ وهل حكم يوسف غير ما أنزل الله؟ وهل خالف يوسف عليه السلام حكما شرعيا واحدا؟ وإنما أتى من المأمور به بما استطاع. وفرق بين ارتكاب محظور وبين أن يأتي الإنسان من المأمور بما يقدر عليه. لكن انظروا إلى منهجية يوسف عليه السلام قبل أن يحكم وبها حكم وهو في السجن في موضع ضيق، حتى قال النبي لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ومع ذلك لا يأتي ما قال أنا يعني ما عندي شيء وكذا بس سبوني وتركوني، إنما كان فعالا داعية. وقال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا إلى آخر هذه الآيات من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا لما قال له الملك توني به أستخلص نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلنا على خزائن الأرض أي أقوم فيها بالعدل بما يتفق مع مراد الرب سبحانه وتعالى. إذن قبل وأثناء، لكن هل فعلتم شيئا من هذا؟ أبدا، تنازل ثم تنازل ثم تنازل، فضاعت السلفية. ولهذا صار اسم السلفيين بجوار اسم الإخوانيين، الجماعة السلفيين الإخوان والسلفيين، بعدما كان هذا الاسم له ماذا؟ له احترامه وله تقديره، لأن رأسه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال فلا بد أن يكون عدلا ثقة. نستفتي هؤلاء بعد اليوم؟ لا، ما يصلح أن تستفتي هؤلاء بعد اليوم. نعم.
قال وسواء كان حرا أو عبدا فإن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى. قال ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها. قال وأصول الأحكام في الشرع أربعة، أحدها العلم بكتاب الله على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا.
نعم، العلم بالكتاب على هذا النحو، تعرف محكما ومتشابها لترد المتشابه المحكم، تعرف العموم والخصوص لتقول بالخصوص، تعرف المجمل والمفسر، تعرف الناسخ والمنسوخ. فلا يحل لأحد أن يستدل بكتاب الله عز وجل إلا وهو يعلم مناط هذا الاستدلال ومحله. نعم، فقد تستدل بالآية المنسوخة لجهلك بالناسخ والمنسوخ، وقد تستدل بالآية العامة لجهلك بالخاص، أو المتشابهة لجهلك بالمحكم، أو المجملة لجهلك بالمفسر وتفسرها أنت من قبلك، هذا لا ينبغي. نعم.
قال والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد وما كان منها على سبب أو إطلاق.
نعم، العلم بالسنة بما ينبغي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. من جهة الثبوت تعرف صحيح السنة من ضعيفها، تعرف مقبولها من مردودها. من جهة الاستدلال تعرف أيضا العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وغير ذلك والأسباب. نعم.
قال والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف.
الله أكبر، هذه أصول مهمة جدا. العلم بالكتاب على هذا النحو الموجود مش حفظ الكتاب، مش حفظ القرآن، لا، العلم بالموضوع هنا موضع استدلال وليس موضع إمامة صلاة. في الصلاة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا موضع الحفظ، إنما في الفتية موضع الفهم، موضع الاستدلال، موضع الاستنباط. والعلم بسنة رسول الله وما ينبغي معرفته من جهة الثبوت ومن جهة الاستدلال. الثالث العلم بالإجماع والاختلاف، تعرف اختلاف العلماء، تعرف إجماعات العلماء، الإجماع القطعي موجود فلا تخالفه، قضايا الاجتهاد فلا تنقل فيها إجماعا ولا تلزم الناس بقولك، فمعرفة مواضع الإجماع والاختلاف. الرابع
قال العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها.
نعم، لا، وهذا من أوسع ما يحتاج إليه المفتي، مسألة القياس، لأن كثيرا من المسائل قد استجدت صوره، صورها استجدت لم تكن في عهد السلف، فتحتاج أنت في فتواك إلى أن تعرف الكتاب والسنة وأن تعرف الوقائع التي حكم فيها العلماء، فتلحق هذه الوقائع الموجودة أو هذه الصور الموجودة بالصور التي حكم عليها العلماء من قبل. نعم، القياس حق فرع بأصل يجمعهما علة فتجعل الحكم واحدة. نعم،
قال حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه.
نعم، إن أمي ماتت وعليها دين أو لم تحج فحج عنها، قال أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ سأله عن الولد الذي جاءه في بلون مختلف عن سائر أولاده، قال لك ابن. فالمفتي يحتاج إلى مثل هذا، مثل هذه الأشياء، نعم، ليلحق النظير بنظير والمثيل بمثيل، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. اليوم مثلا شوف، يعني لفتة بسيطة، فبعض الناس يقول ما يلزم ولي الأمر في الجهاد، أنتم تقولون يلزم رجوع ولي الأمر، لا، ما يلزم ولي الأمر في الجهاد. الدليل أن أبا بصير وأن أبا جندل ما رجع لولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا إرادة يحتاج إلى عالم يفند. فعلا ما كان أبو بصير يرجع إلى رسول الله، وكان يقطع على المشركين طريقهم، إذن الظاهر أنه لا يلزم الرجوع إلى إذن ولي الأمر. لكن يرد العلماء بأن أبا جندل ما كان في دولة ولي الأمر ولا تحت إمرة ولي الأمر حتى يقال خرج عنه، هو لم يدخل أصلا. بس من الذي يعرف هذه اللفتة اللي هي بالنسبة لك سهلة الآن، لكن من الذي يعرف هذه اللفتة؟ العلماء هم الذين يميزون فيفرقون بين متماثلين، فلا يفرقون بين متماثلين ولا يجمعون بين متناقضين ولا متفرقين، إنما يلحقون النظير بنظيره والمثيل بمثيله، فتصح الفتوى حينئذ. وإلا في كل باب من هذه الأبواب يوجد من يستدل بخلاف المحكم. نعم،
قال حتى يجد المفتي، قال وساق بسنده عن ابن سيرين قال قال حذيفة رضي الله عنه لا يفتي الناس إلا ثلاثة، رجل قد عرف ناس،
يعني واحد زي سعد الدين هلالي، هذا عامل برامج في التلفزيون في مسألة الفتوى ويريد أن يغير سبحان الله دين الناس بماذا؟ بزلات أهل العلم. يعني مثلا يجوز اقتناء الكلاب وكذا وكذا وكذا، وإن لأن الإمام مالك لا يرى أن الكلب نجس، خلاص يلا ماشي. فصار عنده ما هو، شوف أصول بقى الاستدلال هنا، ماذا يقول الخطيب البغدادي؟ كتاب سنة معرفة الإجماع والاختلاف القياس. إذن عندك كتاب وسنة، عندك سنة ناطقة واضحة، هو جعل المعارض للسنة قول مالك، جعله معارضا صحيح لأنه يؤصل، طالما عالم قال يبقى هذا القول له حظ من النظر ويجوز أن تأخذ به، مع أنه ليس لمالك بقول مالك قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الأحاديث الكثيرة أنه لا يجوز اقتناء الكلب ولا إدخال الكلب إلى البيت إلا كلب ماشية أو وزرع أو كلب حراسة كلب صيد، هذا هو. غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من اقتنى كلبا إلى كلب صيد وكذا وماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم إيه قيراته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. لا، كل هذا اتركه، لأن مالكا يرى، لأن مالكا يرى. يبقى أنت تحتاج تتعلم ألف باء في أصول الفتوى، النص تخرج عنه بالنص فقد يكون عاما فتخرج عنه بنص يخصص، أو مطلقا فتخرج عنه بنص يقيد. إنما تقول لكن مالكا، ده نبي جديد ولا إيه؟ هذا نبي جديد أوحي إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل مالك يقول مثل ما تقول أنت، أي يعتمد في الفتوى تلك الأصول؟ وآخر يقول الشافعي، وهكذا كل جهد هذا الرجل الآن يبحث، مالك قال، الشافعي قال، أبو ثور قال، فلان قال، بس فقط أن النبيذ الخمر ذكرت النبيذ هذه جائزة، ليه أبو حنيفة يقول هذا كذا، ليه فلان يقول، وصار على هذا في التلفزيونات يقول مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام. فمثل هذا اعتمد أصول الفتوى كتاب وسنة إجماع قياس، ما يعتمد مثل هذا. دائما يكرر أن الناس تختار، ولهذا هو خارج الآن بمذهب تصحيح بقى أصول الفتوى. الناس يقول كده أن الناس يعطون، ضيقوا على الناس، المفتون دول ضيقوا على الناس، ليه؟ يعطيه ما يراه هو. لا يا أخي، اعرض هذه الأقوال على الناس والناس تختار، وسع على الناس. إذن جعل من أقوال الناس أدلة وليست متعارضة، بل أدلة يخير الناس أمامها. من شاء أخذ بقول مالك، ومن شاء أخذ بقول الشافعي، ومن شاء أخذ بقول أحمد، وهكذا. إنما تذكر الأقوال إذا كانت المسألة خلافية من باب إسناد الأقوال إلى أصحابها. أما عند المفتي فلا يفتي إلا بما يعتقده دينا، فإن كانت أمامه الأقوال ولم يميز توقف، ولا يحيل أبدا على غير ما يعتقده دينا، إما أن يترجح عنده شيء فيقول به، أو لا ترجح فيتوقف فيتوقف، أو يقول لا أدري إذا كان لا يعلم عن المسألة. أما أنه يفتي بقول مالك لا بأس، خذ هذا قول مالك، خذ هذا الشفيع قال ذلك، هذا أحمد قال ذلك، هذا ليس فتوى ولا تعتمد في الأصول. وهؤلاء يدعون متخصصين، هم متخصصون. نعم.
وساق بسنده
الذي يريد الفضول عن حق يتبع الشاذ من حول العلماء ويتعلق بذلته، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل واتباعه.
نعم.
وساق بسند عن ابن سيرين قال: قال حذيفة رضي الله عنه: لا يفتي الناس إلا ثلاثة، رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف.
نعم.
وساق بسنده قال:
نعم، الدين ليس سهلا يا إخوان، أمر عميق. حتى سبحان الله مع اشتباه أحوال الناس والفتنة التي عاشوها الناس، لم يعد ما كان مثلا مقبولا في بعض الأزمان من إطلاق عبارات مقبولا اليوم، لابد من استفصال. يعني لو قال لك واحد الآن: أنا من أهل السنة والجماعة، ها؟ تقبل هذا منه بإطلاق هكذا، أو تقول له: وما منهج أهل السنة والجماعة؟ في يوم كان الواحد إذا نطق وقال: أنا من أهل السنة والجماعة، خلاص كفى هذا. لكن اليوم يقول: أنا من أهل السنة. من هم أهل السنة؟ طيب من هم؟ علينا بالسنة ولا ينبغي أن نرد السنة. أن ترد سنة من؟ اليوم إذا قام واحد وتكلم كلمة في السنة والحفاظ على السنة وعدم رد السنة، والذين يردون السنة ويردون السنة، استفصل منه أي سنة تقصد، المتواترة ولا الأحاد؟ هو نفسه يرد الأحاد في باب الاستدلال في العقائد وغير ذلك، لأنه عنده أن هذه أدلة ظنية لا يصلح أن تكون في باب الاعتقاد. الاعتقاد يطلب له الجزم، والأحاد ظني فما يصلح هنا. يبقى هو يدافع عن السنة
ضد من لا يستدل بها ولا يرى حجيتها، وهو نفسه لا يرى حجية خبر الأحد، لا يرى حجية خبر الأحد. يبقى أي سنة تدعو إلى التزامها؟ فنحن أهل السنة والجماعة من هم؟ دفاع عن السنة، أي سنة؟ سنة من؟ ما هي هذه السنة؟ نعم.
وساق بسنده عن الشافعي قال: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي.
نعم، يعني لا ينتقل إلى رتبة أعلى، كذلك القضاء فيرد بأخص، فلا بد أن يكون بصيرا بأحوال العلم التي يصلح أن يقضي به. نعم.
وساق بسنده عن أبي،
هذا واحد قد يعظ الناس موعظة جيدة لكن ما يصلح أن يعلم الناس، واحد يعلم الناس لكن ما يصلح أن يقضي بين الناس، واحد يقضي بين الناس لكن ما يصلح أن يدرس، واحد يدرس ويعلم لكن ما يصلح أن يقود وأن يناظر مثلا من يحتاج إلى عرض الحق عليه، لأنه ليس بصيرا بآداب المناظرة والمباحثة، هذه رتب. نعم.
وساق بسنده عن أبي بكر الخلال قال: أخبرني محمد بن علي قال: أنبأنا صالح يعني ابن أحمد بن حنبل أنه قال لأبيه: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتية؟
نعم.
قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها.
نعم.
وساق بسنده عن ابن المبارك قال: قيل له: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وساق بسنده عن يحيى بن أكثم وسئل: متى تحب للرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. قال الخطيب رحمه الله: قلت: وينبغي أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أنات وتؤدة، وأخا واستثبات وأخ استثبات، وترك عجلة، بصيرا بما فيه المصلحة، مستوقفا بالمشاورة، حافظا لدينه، مشفقا على أهل ملته، مواظبا على مرؤته.
شوف يا أخوان المؤهلات بارك الله فيكم، انظر يا أخوان المؤهلات وما قالوا أن يكون حافظا للكتاب والسنة. تعرف يا أخواني أنه ليس باللازم في مؤهلات المجتهد أن يكون حافظا للكتاب والسنة، وإنما المؤهلات أن يكون عالما بهما، قادرا على الاستنباط منهما، عارفا بناسخهما ومنسوخهما وكذا، وليس باللازم أن يكون المجتهد حافظا للنصوص، ليس باللازم، لكن يكون بصيرا في التعامل مع النصوص، بصيرا، وليس بلازم يكون حافظا، يحفظ مثلا 100,000 حديث، يحفظ 200,000 حديث، يحفظ كذا وكذا، لكن إذا كانت عنده دواوين السنة موجودة ويستطيع أن يتعامل معها تعاملا صحيحا فإنه يكون من المؤهلين. فينبغي أن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صحيح أنة وتؤدة، أخا استثبات، وترك عجلة، بصيرا بما فيه المصلحة، مستوقفا بالمشاورة، حافظا لدينه، مشفقا على أهل ملته، مواظبا على مروءته، حريصا على استطابة مأكله، فإن ذلك أول أسباب التوفيق. الله أكبر، الله أكبر. استغفار وأكل حلال وسؤال وإدامة سؤال لرب العالمين سبحانه وتعالى، متورعا عن الشبهات، صادفا عن فاسد التأويلات، صليبا في الحق، دائما الاشتغال بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممن غلبت عليه الغفلة واعتوره دوام السهر، ولا موصوفا بقلة الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفا بالاختلال، يجيب بما لا يسمح له ويفتي بما يخفى عليه، ليس خبيرا بواقع، مغفل، يصل الواحد أن يتلاعب به في الفتوى، فيأتي هذا فيأخذ فتوى على هواه وهذا فتوى على هواه، لكن يكون بصيرا، يكون بصيرا بهذا، يقظا حاذقا عالما بأحوال الناس. هذا يريد من سؤال كيت وكيت، وهذا يريد من سؤال كيت وكيت. يا شيخ ما تقول في معاملة شركة على النت وكذا التسويق ما أدري، إنما يشتري الواحد السلعة ثم يبيعها على الناس ويقنع الناس مثلا بها وكذا، ثم يأخذ من الشركة الأصلية شيئا على تسويق هذه، فما فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟ لو أنك نظرت إلى ظاهر السؤال فالأمر جائز، لكن علمك بأحوال الناس يوقفك. طيب هذا مقابل إيه؟ ونتيجة ماذا؟ وهل هذا الرجل في حاجة إلى هذه السلعة أم لا؟ وهي الذي يقنع الناس، يقنع الناس بالسلعة ولا بالعائد إذا أتى بأعضاء تحت يديه وكذا 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 إلى آخر ذلك؟ هل مرضون بهذا؟ إلى أن يصل إلى أن المراد في الحقيقة هو تبادل الأموال وليس تبادل السلع، وإنما السلع هذه طريقا فقط، ولهذا يسقط عليها أحكام الربا والغبن والجهالة والحق الضرر بأحد الطرفين لا محالة وغير ذلك من هذه الأمور التي يمنع بها ما ظاهره الجواز. لا بد أن يتنبه لحيل الناس، فإن الناس اليوم لا يسألون عن ما حكم الربا، ما يسألون عن هذا، ما يسأل الناس اليوم ما حكم الزنا، ما يسأل الناس عن هذا، إنما يسأل الناس عن زواج المسيار، يسأل الناس عن مثلا زواج بلا عقود، يسأل الناس عن هبة المرأة نفسها للرجل، يسألون عن مسائل دقيقة، عن مسائل دقيقة تحتاج إلى معرفة بأحوال الناس وخبرة بهم، وخبرة بهم. وهذا ما يسمى بالنوازل، فقه النوازل، قبل أن تفتي في طب، أن تفتي في أموال وتجارات، قبل أن تفتي في معاملات في الأسواق، لابد أن تكون خبيرا بذلك، خبيرا بذلك. نعم. وتجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق، فأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وقويلهم غير مقبول. ويجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق، يعني إذا كان صاحب بدعة ما يدعو إليها، لأنه إذا قبلت روايته جاز فتوى، لكن الذي يظهر أن هؤلاء أهل فسق أصلا، وأنه لا تجوز، لا يجوز طلب الفتوى منهم، ولأنه إذا ثبت لهم أصحاب هوى فمعنى ذلك أنهم يطوعون الفتوى على حسب الهوى. وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا تجوز فتوى، وبعدين أن تستفتي صاحب البدعة فإنك بذلك تحيل عليه وتعظمه في الناس، أنت مأمور ألا تصلي خلفه إذا وجدت غيره، فكيف تأم وتستفتيه؟ واعلم أن العلوم كلها أبازير الفقه، وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه، لأن الفقيه يحتاج إلى أن يتعلق بطرف المعرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، تارة سيسأل عن حديث، تارة سيسأل عن اعتقاد، تارة سيسأل عن أحكام خاصة، تارة سيسأل عن فقه واقع، تارة سيسأل عن سلم، سيسأل عن حرب. فالمفتي لابد أن يكون واسع لإيه؟ المؤهلات. وإلى الآن يستفتى العالم، يا شيخ نعم ما حكم التشقير؟ التشقير وما يدري ما حكم التشقير، لابد أن يكون عالما به، فيضطر الشيخ ولو ابن باز أن يعرف ما هو التشقير أصلا، ما هو التشقير غير التقشير، فلا بد أن يرجع إلى معرفة هذا حتى تصلح فتوى. فالمفتي مهلته واسعة، يطلع من الطب على ما يطلع، يطلع من الاقتصاد على ما يطلع، يطلع من أمور السلم والحرب على ما يطلع، وهكذا حتى تصلح فتواه لجميع هؤلاء الناس. يعني أحمد بتاجر في السمك، يبقى لابد أن يكون عنده خبرة بإيه؟ بالفتاوى المتعلقة بالسمك. هل يصح أن يبيع السمك في الماء هكذا شروة كما يقال؟ مثلا شروة يقال مثلا خذ ما في هذا الحوض بمئة ألف جنيه، ما حكم ذلك؟ لو قال خذ ما في هذا الحوض بمئة ألف،
في جهالة،
ما قدرش بالكيلوات. يعني لو قال خذ ما في الحوضة خمسة طن، الحوضة معهودة تقريبا من خمسة لسبعة طن، نتفق على ستة طن مثلا، ده جائز؟ دي سهلة، دي غير جائزة. لكن لو قال طيب دي شروة اهي، خذ ما في الحوضة هذا بمئة ألف وانت ورزقك بقى، انت ورزقك، طب بيع الشروة ده جائز ولا مش جائز؟ هي موجود، اذا غير معلوم، مش موجودة، هي موجود. يصح ان انت تشتري كومة تبن او كومة قمح تقول بالشروة كده أبيعالك بكذا، لانها معلومة امامك. لابد من العلم بالثمن والمثمن. طب المثمن هنا انا اجهل، ولهذا اعمل ايه بقى؟ اصحاب خبرة يوم ينزل في الحوض الاول يشوف، يجيب مثلا غرفة من هنا غرفة من هنا غرفة هنا، توقع كذا فقول اشتري بكذا، ما في اشكال، صار هناك علم، صار فيه ايه علم يا ابراهيم، انت كمان خلي بالك، صار فيه علم بهذا، لان ممكن يكون الحوض ده مات اصلا من اسبوع وهو رحل هذا واصبح خاليا، او ليس فيه الا شيء قليل جدا، هم لهم خبرة يعرف. يبقى لابد من العلم. ان كان امامي زرع موجود الحب، فالعلم ان ارى امامي هكذا تبن هكذا، سمك موجود سمك في سلة او كذا، تبيعه شروة مفيش مشكلة، ولكن لا يجوز ان تبيع بالقدر وانت تجهل هذا القدر. فالعلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز ان تقدر شيئا لانه لا يمكن ينضبط هذا ابدا. انما ان تبيع هكذا مجازفة او ما يسمونه بالشروة، اذا كان معلوم امامي هذا لا بأس به، هذا لا بأس ايه، لا بأس به. طيب يجوز انا مثلا ان اشتري هذا من ابراهيم، اجعل الحوض اشتريه وبعدين ابيعه للناس قبل الصيادة، قبل ان اصطاد مثلا، يعني انا فقط اتفق معاك ده بكام، ده بمئة الف، او ما اروح مثلا لواحد اقول له انا عندي حوض سمك كذا 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 نوعه كذا، تشتريه مثلا بكذا، هل يجوز ولا لابد من التملك؟ وما التملك هنا؟ هل التملك هو ان يخلي بينك وبين الحوض، ولا التملك ان تستوفي ذلك وان تعرف قدره او ان تعرف الخارج منه وهكذا؟ تملك هنا حسب كل شيء، تملك المكيل بكيله، تملك المعدود بعده، تملك الارض باخلائها، كل شيء له ما يناسبه، كل شيء له ما يناسبه. طيب علف هذه الاسماك بأنت أو شيء يجوز ولا ما يجوز؟ طيب السمك هذا إذا أشرف على الموت زي البوري مثلا، هل يجوز أن تبيعه في سيخ ولا ما يجوز؟ لازم تدخل في كل صنعة من هذه الصناعات بما تأخذه من أهل الاختصاص، ثم تكيف له الحكم الشرعي المناسب له. فإما يكون هذا مضر فتمنعه لضرره، وإما يكون هذا فيه غرر فتمنعه لغرره أو جهالته، وإما يكون هذا فيه ربا زيادة فتمنعه لهذا. لازم تدخل مع كل واحد. المفتي لابد أن يكون واسع الايه، المؤهلات، واسع حتى في الكورة، تفتي في الكورة، حتى في الكورة تفتي، في كورة جائزة وفي كورة غير جائزة، لما ترتب معها من أمور تمنعها. يسأل بعض المشايخ عن سجود اللاعب فيقول دعهم يسجدوا، خلهم يسجدوا يعرف ربنا يسجدوا، دي فتوى مثل ما تقول في حال غضب في حال فرح في حال كذا. لكن لو أنك تعرض الفتوى على الأصول اللي هو الشيخ يدرسها هتتنافى، يعني لا يثبت خلهم يعرفوا ربنا، هو أصلا يعرفوا ربنا بما شرع ربنا، وليس هذا مما يشرع في هذه الأحوال التي قد ترتب على من المخالفات ما ترتب. يبقى إن عن هذه فضلا أن تأتي بالسجدة في وسط مجموعة مخالفات، ثم السجود عبادة، لابد أن يكيف هذا السجود بحسب النص الشرعي. أي سجود؟ ماذا أي سجود؟ هل كل سجود يباح يجوز، ولا السجود الذي يوافق المشروع مثلا؟ يعني فلابد أن تعرف كل شيء في هذا قدر مصطفائك، وألا تفتي ولا تقبل على فتوى إلا إذا عرفت تكييفها بحسب أهل الاختصاص، ثم بعد ذلك تتكلم في إسقاط الحكم الشرعي على هذا، سواء في اقتصاد، في معاملة بورصة، في طب، في غير ذلك مما يسمى بفقه النوازل، مما يسمى بفقه النوازل. نعم.
في صورة في البورصة مثلا لما رايح للمحل دوت بحمل البوكس من عنده، وبعد ما بحمله بمشي بيعرفني السعر اللي اتفقت عليه البورصة او اللي مشى في البورصة، بعد ما حمل البوكس مثلا انا رايح اودي لواحد في الصعيد في القاهرة كذا، فبيعرفني بقى السعر في التليفون، لكن انا شيلت من عنده فاتورة العربية من غير ما اعرف سعره،
ولا يستطيع انه يعرف سعره في البورصة صباحا. يعني يقول أشرف بأن بعض الناس مثلا تشتري أنت من البورصة سمك لأن السعر لم يحدد بعد، وأنت تحتاج إلى أن تنقل السمك الآن أو ما سواه، سمك، دجاج، أي شيء، وبعدين يقول لك السعر اليوم كان كذا ورسى السعر على كذا. طبعا عندنا لابد من العلم بالثمن والثمن، هذا يتنافى معه ولا ما يتنافى؟ يتنافى. لكن شيخ الإسلام له كلام في مسألة، وهي ما يؤول إلى العلم، الجهالة التي تؤول إلى العلم وليس الجهالة المطلقة، فما آل إلى علم جاز. حقيقة هذه الفتوى مهمة جدا، وهي فتوى مريحة تحل كثير من هذه الإشكالات التي قد يصعب ويستحيل أن تعرف السعر في وقت. مثلا أنا مثلا دلوقتي بقول إيه لواحد بسحى منه اسمنت ورمل وحديد وكلام ده، ابعت لي ابعت لي ابعت لي ابعت لي مضبوطين 3 4 5 6 7 10 مش عارف ايه اسمنت النهارده بكره، ثم يديني كشف الحساب. الاصل طبعا العلم بهذا، لكن ممكن يطرأ لي اشياء طلبات، او الاصطناعي خذ من فلان المحل ده مثلا مفتوح فيه مسامير في اشياء في كذا، خذ وانا هبقى اروح احاسب. شيخ الاسلام يرى جواز هذا ومشروعيه هذا، أنه إذا كانت جهالة ليس فيها غرر تؤول إلى علم فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، طالما أنها منضبطة وأنها تؤول إلى هذا العلم بما هو معلوم مقرر أنه يعطيك بالسعر المعتاد أو بسعر الناس أو بالسعر الذي اتفقتم عليه أولا، يعني مش محتاج بقى مع كل طن، أو مثلا غدا هل السعر تغير أو ما تغير، أو الأشياء اللي أنت وافقت أن تشتريها بمعهود الناس ويبيعها لك بمعهود الناس. فمثلا مثل هذا قد يلجأ إليه عند صعوبة ذلك، مثل البورصة لو الناس أوقفوا الشراء حتى كذا ممكن يصعب ذلك. فلو أنه مثلا قال البورصة فعلا 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 البورصة وقفت مثلا على كذا أو حددت اليوم سعر كذا، فينزل السعر الذي وصلت إليه البورصة، يبقى ده جهالة آلت إلى علم منضبط، وقال لك أنت أخذت كم كيلو أو كم طن والسعر كان كذا، خلافا هذا لجمهور أهل العلم الذين يقولون لا بد من التنصيص على العلم على العلم بالثمن. والحقيقة هذا ما يسرح إليه الإنسان، لكن نقول مثل هذا الاجتهاد الذي لا يبعد فعلا عن قواعد الشريعة ومصالحها، إذا احتوج إليه في الحالات الحرجة فلا بأس، فلا بأس. نعم.
إذا حصل نزاع يا شيخ.
نعم. اقرأ في هذا. هات الميكروفون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح.
هذه مسألة أخرى. نعم. إذا صح، إذا باع ولم يسمي الثمن صاحب سعر مثله، يعني مثل النكاح هو المسألة، لأن يقول تقول أولى علم، لكن عنده نص أيضا في
الجهالة سأله إلى العلم. ولهذا إذا وقع نزاع إذا قال لك لا هذا الأسمنت بألف وخمسمية واخد بالك وفي السوق أصلا بألف ولك والله ده سلعته أنا حر، لا هنا يلزم بسعر المثل، هنا يلزم بسعر المثلي المعتاد. نعم لا وحر معهود السوق بقى عدد السوق المعتاد في السوق ده حتى يعني انت قاعد دلوقتي محمد ولا انت تاجر سمك ولا حاجه معروف البولت ب 20 22 25 جنيه مثلا مثلا يعني ايه البوري ب 30 32 35 معروفه كده يعني السعر بيضرب واخد بالك معروف ده معتاد لكن اجي مثلا اقول لك ايه كل البولت ب 60 جنيه هتقول لي تعالى 60 جنيه فين وفي بولت ب 60 جنيه فمعروف. نعم نعم.
قال وإلى معرفة الجد والهزل والخلاف والضد والنفع والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم. نعم. فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه ولن يدرك ذلك إلا بملاقات الرجال والاجتماع من أهل
النحل والمقالات المختلفة ومسألاتهم وكثرة المذاكرة لهم وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها. هو تقول ده من باب استحالة فعلا 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 المفتي يحتاج إلى هذا، مفتي يحتاج إلى هذا. تسألني مثلا في مسائل المزارعة لابد أكون متصور المزارعة ماشي عند الناس إزاي، كيف ماشي إزاي، اللي بيزرع بالربع اللي بيزرع بالنص اللي بيزرع مثلا بكذا وكذا وكذا، هذا معروف عند الناس. لابد أن تكون عالما بأحوال الناس في مثل هذا، إيجارات الأراضي وكذا لابد أن تكون عارفا بهذا أحوال الناس. في مثلا واحد مخرج بهائم عند واحد لابد أن تعرف يعني إيه، يعني إيه تأويمة، يعني واحد مطلع بهائم بتأويمة يعني إيه. البيع مثلا دلوقتي جدد صور مثلا في بيع الأضاحي اللي أنتم تسمعونها الآن، بدأ مثلا يبيع بالكيلو والكيلو ده يحدده بعد الذبح، لابد أن تكون مطلع على هذه الصورة. هذه أشياء لابد لا تفتي فتوى تتعلق بشيء حتى تتصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حكم على الشيء فرع عن تصوره. والإشكالية أخواني أنه قل مسألة إلا وتتجاذبها أوجه، قد يقال من خلال هذه الأوجه بالإباحة وقد يقال من خلال هذه الأوجه بالمنع، فتحتاج إلى دقة دقة في النظر. فلابد نعم أن تكون عالما بكل هذا. إنما الشيخ المغفل زي المغفل في الحديث يقبل ما يقال له مثل هذا لا يكون مؤهلا للفتوى. قد يكون رجل طيب، رجل طيب يعني ما أقصد ما بقصد يعني طيب، يعني رجل عنده غفلة كل ما نسأل يضحك عليه يضحك عليه ويأتي بأشياء خلاص يقبلها منه، ما يصلح لا في الجرح ولا في التعديل ولا في بيان أحكام الناس ولا ولا إلى آخر ذلك، حلال والحرام خصوصا في الجرح والتعديل. لابد أن يكون حاذقا عارفا السؤال عارفا الأحوال عارفا بالألاعيب التي تلاعب بها الناس. نعم.
قال والدليل على ما ذكرناه أن الله تعالى لما أراد إعلام الخلق أن ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم من القصص والأخبار الماضية والسير المتقدمة معجز أعلمهم أنه لا يعرف بلقاء الرجال ودراسة الكتب وخطه بيمينه ليصدق قوله إنه إعلام من الله، فدل على أن محصول ذلك في العادة بالملاقاة والبحث والدرس ووجوده بخلاف ذلك خرق عادة
صار به معجزا، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن لنا فيها عنه معنى، اللي هو مثلا قوله تعالى ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم.
قيل لبعضهم أي كتبك أحب إليك؟ قال ما أتبصره علما وأتصوره فهما.
نعم.
وقيل لآخر فقال ما أفيد منه وأستفيد، وقيل لآخر فقال ما أعلم وبه أعمل، وقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرة فقال هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل لا.
نعم، يعني ينظر إلى الفهم، عنده كتب كثيرة لكن الفهم
نعم.
قال فما صنع شيئا.
محفوظ كثير لكن الفهم. نعم.
قال ما صنع شيئا، ما تصنع البهيمة بالعلم.
صحيح، يحمل أسفار، فعنده مكتبة وعنده كتب، لكن هل ينتفع بها؟ هل يستفيد بها؟ هل عرف ما فيها؟ وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا مما كتب، ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك وتسويد ورقك. لهذا التصنيف لا يدل يا أخوان، التصنيف لا يدل على علم إلا إذا عرف المصنف بالعلم، خصوصا في أزماننا هذه. في أزمان تستطيع الآن أن تصنف مصنفات عديدة، بس عندك وقت فقط، وقت والجهاز كيف تتعامل معه، وسوف تخرج مصنفات عديدة وأنت لا تعلم عما فيها، لا تعلم عما فيها. فالتصنيف ليس للعلم إلا إذا عرف المصنف بالعلم. فالعلم ما حواه الصدر، العلم ما رجع إلى الفقه المباشر، ليس التحضير، حضر مسألة ويحضر كذا، وإنما ما يرجع فيه إلى صدر العالم، وإلى معرفة دقة استنباطه، وإلى معرفة سعة اطلاعه. نعم، هذا هو العلم، تقول هذا عالم. نعم، لكن حضر لك مسألة أو حضر لك شيئا مثلا، هذا لا يدل على العلم، أو صنف كتابا، هذا لا يدل على العلم. قلت وهذه حال من اقتصر على النقل إلى كتابه من غير إن عام النظر فيه والتفكير في معانيه. نعم.
وساق بسنده عن إبراهيم بن
الثاني
عن إبراهيم بن سعد قال قلت لأبي سعد ابن إبراهيم بما راقكم الزهري؟ قال كان يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفها، ولا يبقى في المجلس شاب إلا سأله، ولا كهل إلا سأله، ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يبقى فيها شاب إلا سأله ولا كهل إلا سأله، ولا فتى إلا سأله، ولا عجوز إلا سألها، ولا كهلة إلا سألها، حتى يحاور ربات الحجال.
نعم، ليطلع على علم هؤلاء. نعم.
وساق بالسند عن محمد بن جعفر الخرائطي قال قيل لبعض الحكماء وهو
أنوشروان
ما بالكم لا تأنفون من التعلم
ما بالكم لا تأنفون من التعلم من أحد؟
قال ذلك لعلمنا بأن العلم نافع من حيث أخذ.
نعم.
وساق بسنده عن سفيان بن عيينة قال يوما لأصحابه من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قالوا قل يا أبا محمد. قال ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم، لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم.
نعم، أكثر ناس حاجة إلى العلم هو العالم. نعم.
وساق بسنده
نعم. احنا بنتكلم الان مناقب. نعم.
عن احمد بن يحيى قال لا يكون الرجل عالما حتى يتعلم، ولا يكون عالما ان لم يعلم الا ما تعلم.
نعم.
وساق بسنده
يعني لا يكون عالما ان لم يعلم الا ما تعلم، اختصر على ما تعلم فقط ولم يطور نفسه، ولهذا الى متى؟ قال الى الممات. ومن اعتقد انه يكفيه ما عنده فقد أتي من قبل نفسه، وإنما ينبغي على الإنسان أن يطلب المزيد، المزيد، وقل رب زدني علما مهما كان ومهما بلغ، لأنه ما أحاط بالعلم أحد، فما يجهله كثير فكيف يتوقف؟ ما يجهله كثير فكيف يتوقف؟ والعلم واسع يا إخواني، العلم ليس ضيق، العلم واسع واسع، فمن ذا الذي يحيط به؟ فمتى يقال أتوقف؟ متى يقال أتوقف؟ توقف عند أي حد؟ ما هو الحد الذي توقف عنده؟ ولهذا كان السلف نقل عن بعضهم أنه ما زال يباحث العلم حتى خرجت روحه، خرجت روحه وهو يباحث العلم ويبحث عن مسائله. نعم، ويناقش. قال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده كان أجهل ما يكون، وهنا قد يفوق الطالب المبتدئ، قد يفوق الطالب. وهذا مثل أي تخصص، مثل الطبيب اللي تخرج من 50 سنة ولكن محلك سر من يوم أن تخرج وما عنده معلومات هي نفس المعلومات، ما تطور علمه ولا اطلع على
المؤتمرات والقرارات الجديدة والتعديل وكذا، حتى يقولون في اللغة ما تحدثه المعاجم المجمعات اللغوية من أمور لابد أن يكون الإنسان مطلعا عليها، مطلعا على اجتهادهم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. نعم اقرأ كلام ابن تيمية. هات فيقظة يا اخوان، يقظة المفتي مهمة، ويقظة العالم مهمة، ومعرفته بهذا يعني الذين تورطوا في الثورات وكذا هذا لجهلين بالواقع، هذا لجهلين بالواقع. وإلا من كان خبيرا بالواقع اليوم، خبيرا بالعالم الآن، خبيرا بمخططات العالم الآن في الوصول إلى كذا وكذا إلى آخر ذلك، يكون جاهلا. هل ما تتآلف فيه اليهود والنصارى اليوم على المسلمين يعني أن النصارى ليس بينهم وبين اليهود عداء؟ كل هذه الطائفة بينها العداء، حتى اليهود فيما بينهم، حتى النصارى فيما بينهم مثل ما بين المسلمين من أفكار، لكنهم قد يفعلون أمورا من باب التعاون المؤقت. فمسائل يعني المسائل هذه الكبار ومعرفة أحوال العالم والأمة وغير ذلك، هذه يرجع فيها إلى السنن الكونية وإلى السنن الشرعية، معرفة الأدلة الشرعية ومعرفة كذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك لو ابتاع طعاما بمثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيع الناس، أو بما اشترى
بمثل ما ينقطع به السعر، يعني نقف عنده السعر، أو بمثل
أو بسعر ما يبيع الناس.
نعم بسعر ما يبيع الناس، خلاص زي الناس. نعم.
أو بما اشتراه به من بلده أو برقمه.
تمام.
فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد نص أحمد على
مسألة فيها خلاف. نعم. وأنا أقول السلامة لا يعدلها شيء، لكن إن احتاجت إلى مثل هذا. نعم.
وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع، وإن كان كثير من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول الآخر، ففساد هذه العقود كقول الشافعي وغيره، وبسط هذه المسائل في مواضع أخرى.
نعم يعني مثل هذا جائز، لأنه يؤول إلى ماذا؟ إلى علم، لأنه مضبوط بالعلم العام، ألا وهو من قطع عنده السعر مثلا اللي البورصة توصل له، أو ما هو معتاد عند الناس، أو ما هو معروف في البلد، أو إلى آخر ذلك. يعني هذا أشبه بالمعاطاة، ما يسمونه بالمعاطاة، اللي هي مثلا معروف أن الكيس دوت بجنيه عيش، فأنت بتاخده بتقول لك دبكة وخلاص بتاخده تمشي، معروف إيه الزيت دوت تاخد زجاجة الزيت أو كيلو السكر وبتروح ما تسألش عن السعر، ده معروف أنه يبيعك بالمعتاد. فمثل هذا قد يتسامح فيه، فكلام الشيخ الإسلام كلام جيد ولا يخرج عن شرط العلم. لكن ما هو العلم؟ العلم بما قطع عند، العلم بما يكون عند الناس، العلم بكذا، مثل ثمن المثل إذا اختلف الناس فبيرجعوا إلى ثمن المثل. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.